مونتريال أهلا بكم. اليوم 14 نوفمبر تشرين الثاني من العام 2010. هند لطفي تحييكم من برنامج ليالي يمال الشام من مونتريال. لنا موعد معكم مساء كل أربعاء من السابعة وحتى العاشرة عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. أعزائي، كل حلقات برنامج ليالي يمال الشام يمكنكم أن تسمعوها على موقعنا الإلكتروني siri.ca، وإذا أردتم اذهبوا إلى يا شام، هناك الكثير من المواضيع. يرافقكم بحلقة اليوم الزملاء سوزان حج حسين، حسان حداد، بركات بشارة، لويس بشارة، مؤيد الخالدي وغيث غريبة. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789، وأيضا خدمة الاسماس على الرقم 514-945-6789. في جعبتنا العديد من الفقرات نبدأها كالمعتاد مع الزميلين بركات بشارة وحسان حداد وأخبار الرياضة السورية. تابعوا تطورات العقارات مع الزميلين سوزان حج حسين وحسان حداد. الأمل من الأمراض الجلدية الشائعة في المدارس، حول الوقاية والعلاج، أنتم على موعد مع دكتورة سيرين مسمار ودكتورة لينا بطل في الفقرة الصحية المقدمة من مجموعة صيدليات جان كوتو. الكحوليون، كيف نتعامل معهم داخل الأسرة، موضوع حوار مفتوح مع دكتورة هناء مغربي الأخصائية في الطب النفسي والعضو في نقابة الأطباء النفسانيين في كوبيك. نسك الختام مع أحلى الأغاني في الفقرة الفنية والتي يعدها ويقدمها الزميل مؤيد الخالدي. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا، وللمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789 وخدمة SMS على الرقم 514-945-6789. أعزائي، هذا البرنامج برعاية مجموعة صيدليات جان كوتو. من استديو رقم 2 بحب رحب الزملاء سوزان. مساء الخير سوزان.
مساء الخير هند.
حسان مساء الخير.
مساء الخير.
بركات مساء الخير.
مساء الخيرات هند. مساء الخير.
فجرت الكنيسة بيا شرع يا دين، وتفجر مسيحي شاعل شموعة. فجرت الكنيسة بيا شرع يا دين، وتفجر مسيحي شاعل شموعة. ولك كل العراق احترق ذاك اليوم، وبك حتى الفرات وفاض دموعه. فجرت الكنيسة بيا شرع يادي وتفجر مسيحي شاعل شموعه. ولك كل العراق احترق ذاك اليوم وبكى حتى الفرات وفاض دموعه. ما هزتك مريم لا مسيح الله ولا خشبة بكنيسة هناك مرفوعة. ما هزتك مريم لا مسيح الله ولا خشبة بكنيسة هناك مرفوعة. ما هزك صليب ولا عرق وجهك خوف. ما هزك صليب ولا عرق وجهك خوف. وطفلة من البجي ماتت من اللوعة. ما هزك صليب ولا عرق وجهك خوف. وطفلة من البكي ماتت من اللوعة. طفل شهرين ولك طفل شهرين تترس راسه طلقة. وام بلاد نبكت لها موجوعة. طفل شهرين تترس راسه طلقة. وام بلاد نبكت لها موجوعة. بيكم زلم يا بلا بيكم زلم لاقونا راس براس. لو بيكم زلم لاقونا راس براس يلكلكم شقولا وسط بلوعة. يلكلكم شقولا وسط بلوعة. عمي لو بيكم زلم لاقونا راس براس. ويلكلكم شقولا وسط بلوعة. ولك ذول برياع وناس تحضننا. أمانة عيسى ذول وعثنا مودوعة. ولك آفا 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 يا 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 آفا. ولك ذول برياء وناس تحضننا. أمانة عيسى ذول وعدنا موضوعة. هذا سلامكم يذبح كنايس قام. هذا سلامكم يذبح كنايس قام. حش الإسلام منكم هاي مقطوعة. هذا سلامكم يذبح كنايس قام. حش الإسلام منكم هاي مقطوعة. إذا أنت شريف تريد هسه تصير. إذا أنت شريف تريد هسه تصير. ها هذاك تلابيب وفجر جموعه والفقرها بيكون اليوم فدوى يروح والفقرها بيكون اليوم فدوى يروح لنعال الشريف نعالي السوعة لنعال الشريف نعالي السوعة فجرت الكنيسة بيا شرع يا دين وتفجر مسيح شاعل شموعة أفا يا ياف أفا 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 ثوب الحزن لا يقع علي
نظمت رعيتي مار أفرام وسيدة الانتقال للسريان الكاثوليك قداسا إلهيا وجنازا راحة لنفس شهداء مجزرة كنيسة سيدة النجاة في العراق وتلى القداس مسيرة اعتصام وإضاءة شموع جالت شوارع لافال. فريق عمل نورسات عرض ريبورتاج عن القداس والمسيرة.
على الرغم من بعد المسافات إلا أن هول المصيبة كان واحدا على كل المسيحيين في العالم بشكل عام وخصوصا في مدينة لافال وموريال حيث اجتمع المئات اليوم للمشاركة في القداس الإلهي والجناز والآن في مسيرة إضاءة الشموع والاعتصام راحة لأنفس كل شهداء الذين سقطوا في مجزرة كنيسة سيدة النجاة.
أحب أوجه رسالة تعزية لكل أخوتي وأهلي بالعراق وكل الضحايا اللي راحوا بسبب العمل الشنيع اللي صار، وأتمنى أن الله يكون معنا وأتمنى من ربنا يحمينا جميعا فردا فردا،
ومن قلهم الله يرحم أمواتكم هول الشهداء طلعوا على السماء، وإنه نحنا منعرف شو عايشوا لأنه نحنا بلبنان كمان عشنا وبعدنا أوقات عم نعيش هالنزف هيدا، وعم نطلب من الضمير العالمي إنه يقوم يحكي شيء يعمل شيء، لأنه ولا ديانة سماوية بتقبل بهالعنف اللي صار. الله محبة، الله ما بيطلب منا أنه نحنا نقتل باسمه، ولا مرة قال هيك.
بكفي حقد، بكفي ظلم، بكفي ضغينة، خلي المحبة تعوم علينا، خلي المحبة تعوم على كل العالم.
We're very proud to be here today to demonstrate walking in the streets because we want to be close to our brothers and sisters that fell in Iraq. And we feel for them, we feel their pain, and with the Lord we pray for their families.
اجتماعنا اليوم اجتماع بدل على تماسك الأخوة المسيحيين بشكل عام في الكنيسة، وجود كل الآباء الكهنة من جميع الطوائف ومشاركة كل إنسان مؤمن كان بالكنيسة من أي طائفة كانت أو من أي مذهب كان، يثبت أنه نحن شعب كشعب مسيحي، نحن في عنا شخص واحد بيحمينا وما بيخلينا نخاف من الموت، هو الرب يسوع المسيح.
هالرسالة وهالوقفة هي تضامن مع الشعب المسيحي بالعراق، لأنه الوجود المسيحي بالعراق هو وجود تاريخي ولازم نحافظ عليه مثل ما لازم نحافظ على الوجود المسيحي بكل الشرق. ونحن رسالتنا ضد العنف هي أعنف من العنف يلي هو المحبة.
اليوم تعبير عن السخط وعن الغضب على استشهاد أبناء من كنيستنا، أخوة وأخوات لألنا ببغداد، ما قالون أي ذنب إلا أنه كانوا راحوا على الكنيسة يصلوا وحتى يقدموا السلام للرب.
بنوجه لهم رسالة عزاء ونطلب من الرب يسوع المسيح ينطيه لهم الصبر والسلوان ويشافي الجرحى بأسرع وقت ممكن، لأن هو إله المعجزات، الإله انتصر على الموت. أنا طبعا كرادي وهاي الكنيسة تربيت بيها وتبعد عن بيتنا مو أكثر من 100 ياردة سابقا، نحب نقول لهم أهلنا هناك إنه إحنا وياكم، قلبنا وياكم وضميرنا وياكم، ولازم نوقف كلنا بصوت واحد وبوقت واحد ونتحد كل الكنائس ضد هذه العقيدة الشيطانية، ضد هذا الإله اللي حرض على القتل. احنا اهلنا ما يصير يكون دمهم رخيص. الحكومة العراقية قامت بنصر وهمي إلها تقتحم على مود توري للعالم انه هي عندها امان وعندها سلطة وعندها كفاءة، لكن هذا ما يصير يكون على حساب دماء اخواننا.
اين هي الحكومات العربية؟ ولماذا لا تتخذ موقفا حازما من اولئك الارهابيين الذين يقتلون الابرياء؟ ماذا يفعلون في الجامعة؟ ماذا تفعل الرؤساء والحكام والملوك؟
رسالة تضامن مع الشعب المسيحي ومع كل العراقيين، أخوة محبة وتمسك بالشرق اللي احنا أصلنا منه، واللي احنا دايما شعورنا ومحبتنا كلها في الشرق، لا ننساه ودايما نصلي له ودايما بدنا انه يكون دايما احسن ويتحسن ويسير للامام.
Le message qu'on voudrait transmettre aujourd'hui au monde entier, en fait, c'est concernant l'amour et la paix que notre religion nous a appris. Jésus nous a appris, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je crois qu'on soit de n'importe quelle religion, c'est bien d'appliquer ça.
أنفسنا بهذه المناسبة الأليمة، أن الإرهاب الدولي الذي استهدف العراق استهدف جميع أبناء الشعب العراقي بمختلف الأديان والطوائف والمذاهب، فأن الإرهاب لا دين له، لأن الإرهاب لا يعرف أن يميز بين المسلم والمسيحي ومن كل الطوائف ومن كل الأديان، ولهذا أصبح الشعب العراقي ضحية لهذا الإرهاب الدولي الذي جاء من خارج الحدود الذي استهدف الأمن والسلام في ربوع العراق، وإن شاء الله أن الإرهاب يندحر بإرادة الشعب العراقي بتضامنه وإدانته لكل أشكال أنواع الإرهاب.
أعزائي المستمعين، استمعت إلى تقرير أعده الزميل للبارة من تلفزيون نور سات. طبعا تتقدم أسرة ليال يمال الشام بالعزاء من أقارب شهداء كنيسة النجاة. نحن يعني من كنيسة سيدة النجاة. طبعا نحن كمان نعرب، أسرة البرنامج كلها تعرب عن حزنها وصدمتها إزاء الهجوم الإرهابي على كنيسة سيدة النجاة، ونتمنى أن لا يتكرر الحادث.
هند، أنا بحب أذكر الفنان اللي غنى هالغنية، هو فنان مسلم اسمه مالك البابلي، من كلمات الشاعر حيدر كريم العبري وعازف الكمان المشهور آفان.
هندي، سعد مساكي مرة أخرى ومسا السادة المستمعين. أنا الحقيقة حابب أعمل مداخلة، مع أنه هلأ وقت فقرتي. المداخلة أول شيء أنه بدي زف لكل السادة المستمعين في مونتريال خبر طيب، خبر فني جدا طيب وهام. الحقيقة من فترة كانت عم تجري بسوريا عن طريق نقابتنا العظيمة نقابة فنانين مسابقة لأغنية لجولاننا الحبيب، وتقدم عشرات المطربين السوريين وانتقوا بعدين من هنا عشرة للتقدم للفوز بشرف أن تقدم أغنية عن الجولان. والمفاجأة الكبرى، وأنا دائما مع الرعيل القديم الفنانين، فازت الأغنية الأولى بالمرتبة الأولى، أغنية أستاذنا الكبير الفنان السوري العربي اللي عندنا بمونتريال أستاذ جلال سالم، هذا الفنان اللي صاحب باع طويل ومؤسسي الحركة الفنية بالسبعينيات بسوريا، فازت أغنية الجولان بالجائزة الأولى. وهلأ وصلنا الخبر دايركت من دمشق. طبعا بدي بس ابعت قبلة محبة وتحية لأبونا الأب كميل إسحاقي اللي هو لحن هالأغنية الجميلة، وكلمات الشاعر أستاذ خليل عيلبوني. وبدي ابعت أيضا قبلة محبة لزميلي أستاذي الأسعد خوري اللي لحن هالأغنية. طبعا قبل ما بدي شوقكم، أنا ما بدي بسك اللياتة لأنه عم ننتظر عودة أستاذ جلال سالم إن شاء الله من دمشق حتى نكون بشرف استقباله بالاستوديو معنا، هو والأب كميل، وقد يكون أستاذ خليل عائلة بوني معنا. الشغلة الثانية الصغيرة اللي أقول أنه أرجو من السادة المستمعين متابعة الفقرة الفنية اليوم، لأنه حيكون عندنا مقيم جدا حلب بكل معنى الكلمة بكل غنائها العظيم، وحيكون في معنى الضيوف. هلأ بدي تسمحي لي هند حضراتكم السادة المستمعين نستمع ولو جزء من أغنية جولان الحبيب اللي فازت اليوم بالجائزة الأولى بسوريا.
Thank you.
هند جولانا هي العضو, هي الأغنية الجميلة, لكن حقيقة خطأ مطبعي بكلامي, هي توزيع الأستاذ سعد خوري وليست الحين تلحين الأب جميل إسحاق مجد تحتها. استمع جزء آخر.
أرض الجولان العربية هي لي تاريخ وهوية ومسيرة حب وقضية بعروق القلب هي النمو. أرض الجولان العربية هي لي تاريخ وهوية ومسيرة حب وقضية بعروق القلب هي النبض. إن الجولان هي العروق.
أعزائي المستمعين, من أخبارنا المتفرقة, إذا كنت من مستخدمي قطارات الضواحي استعد لدفع رسوم استخدام أعلى خلال عام 2011, طبعا عام 2011 على الأبواب. فقد ذكر مدير وكالة النقل AMT أنه سيتقدم باقتراح إلى محافظي المدن ذات العلاقة بزيادة رسوم استخدام القطارات بنسبة 1.5% خلال عام 2011, طالبا الموافقة عليه خلال اجتماعهم في ديسمبر القادم.
أنا ما كنت حابة أحكي عن الديون الكنديين, بس لازم أحكي لأنه وصلنا لرقم قياسي. يعني ديون الكنديين تعدت, يعني مش معناتها أنه رح يصير انهيار جديد, بس الكنديين مروا بالسلام, نعرف أنه بالانهيار الاقتصادي من دون مشاكل كبيرة, بس تعدوا نسبة الديون أكثر وأكثر من العائلات, أكثر من العائلات الأوروبية, من الأمريكية, من الأسترالية ومن البريطانية. يعني برافو, يعني إذا كنتوا
نضرب الرقم
وهي النسبة أول شيء بدأت تعلى باعتبارها من 1980, والديون للعائلات الكندية صعدت بصورة صاروخ ب18 شهر اللي مضيوا. من شهر آذار الماضي وصلت الديون الوسطية لكل 100 دولار عم يصرف الكندي 146 دولار, و60% من الكنديين عندهم مشاكل مادية مع ما يقدروا يغطوا مصاريف الفواتير. بس في عندي خبر شوي حلو, لأنه ابتدوا اليوم يشعروا الناس وعم بلشوا يمسكوا إيديهم ويصرفوا أقل, وحتى عم يخلوا مصرياتهم لحتى إنهم يدفعوا قروض بيوتهم, واللي بيعطينا يعني مش السبب, يعني النتيجة انه الدليل انه البيوت المعطية للبنك من اصحابها اللي ما نون قادرين يدفعوا نقصت 13.1% اذا قرناها مع اكتوبر السنة الماضية. يعني بلشنا نمسك ايدينا, ما في
هاي سوزان بدم مستشار المالي محمد
سيروان, هو سيروان, بس يعني تعدينا حتى امريكا وبريطانيا, يعني مش معقول.
مؤسف.
ملتقى رجال الأعمال السوري البلغاري عقد يوم الثلاثاء الفائت, ملتقى رجال الأعمال السوري البلغاري بمشاركة أكثر من 200 رجل أعمال يمثلون كبارات الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانة عن وزيرة الاقتصاد والتجارة لمي عاصي قولها أن ملتقى رجال الأعمال السوري البلغاري جزء من الأجندة الاقتصادية التي تهدف لتشجيع رجال الأعمال السوريين والبلغار على الانخراط معا في شركات وعلاقات قوية تعود لمصلحة البلدين. وأضافت أن دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين هما في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية داعية إلى الاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي في سوريا وإقامة شركات مشتركة في شتى الميادين.
أفادت دراسة لجامعة كونكورديا نشرت بعد ظهر اليوم حول المقامرة والوقاية والعلاج منها, أن 41 ألف شخص في مقاطعة كوبيك معرضون للتحول إلى مقامرين مدمنين، فمن حوالي 12 ألف شخص تم استطلاعهم خلال صيف 2009، أفاد 70% منهم أنهم أنفقوا أموالا على المقامرة أو الرهان خلال العام السابق. وينفق سكان كيبيك حوالي 483 ألف دولار سنويا على مثل هذه الأنشطة. تضيف الدراسة أن 1.4% من المقيمين في كيبيك يمارسون المقامرة على الإنترنت أو أجهزة الفيديو. وقد أعربت دائرة الصحة العامة في مونتريال عن قلقها من نتائج الدراسة، خاصة أن الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة يشكلون الجزء الأكبر من ممارسي المقامرة على أجهزة الفيديو. تأتي هذه الدراسة 48 ساعة على فوز الكيبيكي جوناثان دوياميل ببطولة العالم للبوكر وحصوله على مبلغ 9 ملايين دولار. وقد علقت إحدى الباحثات حول هذا الموضوع أن دوياميل أوحى للناس أن لعبة البوكر هي لعبة تعتمد على المهارة والذكاء والحيلة، بينما هي في الحقيقة لا تتعدى كونها لعبة قمار تعتمد على الحظ.
صحيح أنه هو عمل
8900 دولار،
بس رح يدفع 30% منها بأمريكا ضرائب، ورح يدفع بكندا 42.2% كمان ضرائب، يعني بآخر المطاف رح يكون معه بحدود الأربع ملايين بجد.
يعني كويس،
من له مبروك.
حرام كويس، لازم نغير مهنتنا ونروح نلعب بوكر. الله ربي حلحكاية. بس أنا بس بدي أذكركم بموقعنا يا شام.ca، هلأ حطينا على الفورم الخاص بالأمنيات 2011، يعني بدنا من هلأ بدنا نبلش، لازم كلكم تشاركوا معنا بأجوبتكم، بدنا نتحاور فيهم بالحلقة المخصصة للأمنيات بأوائل السنة 2011. يعني كلنا مثل ما عم نقول إني منطلب الصحة، السعادة، النقود مثل ما عم نقول، واللعب الفوكر والسلام بالعالم. بس بعد هيك شو بتتمنوا؟ كان حلم صغير أو كبير، أي أمنية صغيرة يعني بتحبوها تتحقق بكرة، وكمان عملوا أمنية تانية اللي بدها تتحقق مثلا بعدين، بس ناطرين يعني مش بس هالأمنية، ناطرين مين يحقق الأحلام كمان، مين يحقق هالأمنيات. مثلا يعني واحد بيطلب مثلا أنا بدي اشتري السيارة الفلانية، التاني بيقول له والله شفت لك سيارة هالموديل بفلان محل، هي تحقيق أمنية. يعني هذه أمنيات صغيرة غير الأحلام الكبيرة اللي عم، ولا جانا كمان كام أمنية وتحقيق أمنيات حلوين كتير، شوفوهن على موقعنا yasham.ca.
توصلوا علماء كنديين إلى طريقة تتحول من خلالها عينات من الجلد إلى دم. العلماء الذين أجروا أبحاثهم في جامعة ماكس ماستر بمدينة هاملتون، قولهم أن الاكتشاف يمكن الذين يحتاجون إلى نقل دم أن يحصلوا عليه من رقعة صغيرة من جلودهم، يضاف إليها بروتين يربط الحمض النووي قبل إعادة برمجته خلال الجلد فتتحول إلى موديلات الدم. وأضاف العلماء أن أكثر الذين سيستفيدون من هذا الاكتشاف هم مرضى السرطان وفقر الدم ومرضى داء هوكتين، وهو نوع من الأورام الليمفاوية. ويمكن يأخذ الموضوع تقريبا 10 سنين حتى
طبعا بيعملوا عليه دراسة وتجارب لحتى يعني بالأخير يطلع على أكيد. أنا رح أخذكم على سوريا، حيث انطلقت في العاصمة دمشق فعاليات مهرجان دمشق السينمائي 18 في صالة الأوبرا يوم الاثنين الماضي بمشاركة 222 فيلما وحضور أكثر من 160 سينمائيا من 46 دولة عربية وأجنبية. وتخضع مسابقات الأفلام 24 لثلاث لجان تحكيم، ويترأس مسابقة الأفلام الطويلة المخرج الروسي فلاديمير مينشوف، بينما يترأس مسابقة الأفلام القصيرة المخرج السوري ريمون بطرس. أما الفنان أسعد فضة ونادين خوري فسيترأسان لجنة تحكيم الأفلام العربية. يذكر أن السينما الفلسطينية ستتغيب كليا عن عروض المهرجان. أما ضيف الشرف للمهرجان فكان لدولة تركيا. افتتاح فعاليات المهرجان كانت ضمن حفل فني ضخم احيته فرقة إنانا للمسرح الراقص. يذكر انه فرقة إنانا كانت موجودة الاسبوع من شي 3 اشهر بتورونتو. حول مهرجان السينما رح يكون معنا الاسبوع القادم المخرج المسرحي غيث غريبة لحتى يحكي لنا بشكل يعني موسع وناخذ اخر الاخبار عن الافلام. بهالخبر هاد عفوا عندي اعلانات. تعلن القنصلية العامة الفخرية للجمهورية العربية السورية بمونتريال عن افتتاح مكاتبها رسميا اعتبارا من 15 نوفمبر تشرين الثاني على العنوان التالي 235 كود فيرتو سويت 116 هاتف 514-744-0084 744-0084. طبعا لكم القنصلية وبتقدم لكم كل الخدمات للجالية السورية. يسر جمعية جلجامش أن تقدم المحاضرة الهامة اختلال العالم قراءة في فكر أمين معلوف، يقدمها الأستاذ الدكتور رشاد أنطونيوس. المحاضرة ستكون في يوم 27 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الحالي 2010 بتمام الساعة 7 مساء على سانتر دو الوزير سان لوران على شارع 1375 جريني عفوا صالة AB 225. الدعوة عامة ومجانية. في عندك خبر حسن؟ بهالخبر هذا بنختم أخبارنا المتفرقة. انتظرونا بعد الفاصل مع أخبار الرياضة.
خير بركات.
مساء الخير حسان.
بركات، رح نبدأ حلقتنا اليوم بخبر مفرح جدا وهو فوز نادي الاتحاد السوري على القادس فوق رداره. خبرنا عن المباراة
حسان. بصراحة الاتحاد بيشرف الكرة السورية وبينتزع اللقب الآسيوي للأندية، اللقب القاري والآسيوي اللي حققه نادي الاتحاد الحلبي السوري بعد فوزه على نادي القادسية الكويتي، جاءت بتصميم وتخطيط سبقتها المباراة. ورغم الضغوط النفسية اللي سبقت المباراة اللي شهدت حضور جماهيري تجاوز 60,000 متفرج، كان الحضور لجمهور الكويتي قد سجل حضور 50,000 متفرج شجعوا الفريق الكويتي، والجمهور السوري اللي تكبد عناء السفر واللي وقف خلف الشاشة الكبيرة في أكثر من تجمع أمام الجمهور الذي تواجد في أرضية الملعب حاملا اسم وعلم الوطن، متجمعين من كل الأقطار العربية القريبة من الكويت والمقيمين في الكويت اللي بلغ حضورهم 5,000 بابين 5,000 ل7,000 متفرج، شجعوا وصفقوا وساهموا في دعم اللاعبين والأخذ بيدهم إلى سدة الفوز. لاعب الفريقين حسان 120 دقيقة كاملة، يعني 90 دقيقة أساسية و30 دقيقة وحسمتها ضربات الترجيح بعد تعادل الوقت الأصلي والإضافي 1-1. حقق لاعبو الاتحاد الدقة المطلوبة ولم يضيعوا ضرباتهم، بينما ظهر حارس الاتحاد في إبعاد إحدى الضربات وصدها للاعب فراس الخطيب، اللاعب الأميز في منتخب القادسية واللي بلغت صفقة التعاقد معه مليوني دولار، وزميله السوري الآخر جهاد الحسين اللي بلغت صفقته 1,200,000 ليرة سوري. بهذا بيتفوق الاتحاد بهدفين لتصبح النتيجة 6-4، وبيتسلم الاتحاد كأس الاتحاد الآسيوي ضمن فرحة 25 مليون سوري. لذلك منسجل تبريكاتنا للقلعة الحمراء والنسور الحمر للكرة السورية والنادي الاتحاد، وهارد لك لفريق القادسية والجمهور العريق ولقادته لأنهم قدموا روحا رياضية خالصة في ضبط المشاعر بعد الخسارة الكبيرة ضمن جمهورهم وبأرضهم. ولا الإشادة بالروح الرياضية للشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتي ورئيس القدسية السابق اللي كان أول مهنئين للاتحاد، وما بيخفى علينا أنه شمل التكريم القيادات المسؤولية في سوريا على أكبر المستويات. أولا حسان كان من رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس ناجي العطري، وبهذا استقبل الجمهور السوري اللاعبين أحسن استقبال.
من لهم ألف مبروك وهاردلك للقادسية الكويتي. أما بالنسبة لدوري كرة القدم للمحترفين في دوري الذهاب في أسبوعه الثالث، ماذا عنه؟
بالأسبوع الثالث لمباريات دوري المحترفين بكرة القدم اللي بتبدأ الجمعة 19/2، المجد بقابل الجزيرة، الفيحاء على ملعب الفيحاء بدمشق، الوحدة بقابل الاتحاد بملعب العباسيين بدمشق، الوثبة مع الطليعة بحمص، النواعير مع الكرامة بحما، حطين مع تشرين باللاذقية، الفتوة مع الجزيرة بدير الزور، ومية مع الجيش بإدلب. مباريات ونتائج الأسبوع الثاني من الدوري لمرحلة الإياب لموسم 2010-2011، الجيش بيفوز على المجد 4 برباعية للا شيء، الفتوة مع تشرين لتشرين، الكرامة مع أمية، الكرامة بيفوز 1-0، والشرطة مع الطليعة للشرطة 1-0.
بركات، ماذا عن دوري المحترفين بكرة السلة للرجال؟
بكأس كرة السلة دوري المحترفين جمعت قبل البارحة يعني نهار الاثنين فريقي الوحدة والجيش في دمشق وفريقي الكرامة والاتحاد والوثبة. حسم الجلاء تأهله في إياب الربع النهائي على نادي الحرية، وكان قد فاز الجلاء على الحرية ذهابا 84-67. المباراة الإياب نتيجة 92-67 حسم الجلاء. الوثبة بيخسر أمام النواعير بالإياب 79-80، وكان أنفاز الوثبة على النواعير في مباراة الذهاب 80-48. الجيش بيخسر مع الوحدة 71-68، كان أن ربح إيابا 75-69 بعد أن تعادلا بالزمن القانوني 62-62. الكرامة بفوز على الاتحاد 82-69، والوثبة بفوز على النواعير 75-55، مما جعل الكرامة والوثبة بيتأهلها لدور النصف نهائي. مبارح الثلاثة انطلقت مباريات دور نصف نهائي لمسابقة الكأس، بقابل المباراة الوثبة مثل ما قلنا والنواعير، الفائز من مباراة الجيش والوحدة بدمشق، وبيلعب الجلاء مع الفائز من مباراة الكرامة والاتحاد بحلب.
تبدأ مباريات الأسبوع السادس في دوري السيدات لكرة السلة، ماذا عنها؟
بدوري كرة السلة للسيدات وفي أسبوع السادس تبدأ مباريات دوري السيدات يوم الجمعة القادم وللموسم الحالي بدمشق بلقاء قاسيون مع نادي الاتحاد الساعة 4 مساء في صالة الفيحاء، ثم تلتقي في صالة الوحدة بدمشق سيدات بردة مع الجلاء الحلبي. بصالة الأسد بيلتقي فريقا الحرية والساحل للسيدات، بينما بتتقابل بمدينة محردة فريقا العربي ومحردة. الثلاثة المقبل تستكمل منافسات الأسبوع السادس بلقائين، الأول في دمشق بين فريق الثورة والوحدة في صالة الفيحاء عند الساعة 4 حسب توقيت دمشق، وفي حلب وبصالة الأسد تلتقي سيدات العروبة واليرموك بالتوقيت نفسه. يذكر أن بلقاء نادي سيدات الجلاء أن فازت على سيدات محردة 72-30.
تحضيرات اتحاد السباحة للرجال والسيدات لبطولة آسيا في الصين وبطولة تجريبية لبطولة العالم في بطولة دبي، شو آخر أخبارها بركات؟
السباحة الأنثوية السورية بتشارك ببطولة آسيا للسباحة، تتألف البعثة من المدرب فراس درويش والسباح رامي أنيسي والسباحة بيان جمعة الموهوبة، وبيان جمعة بتشارك بسباقي 50 و100 متر حرة. المعلوم أنها حملت رقما عربيا بمسابقة 100 متر حرة بزمن هو 58 ثانية، وقد حصلت على منحة من اللجنة الأولمبية الدولية لمدة 2 منحة لإنجلترا. نرجو لسباحتنا الناشئة النجاح في حياتها الرياضية. هي عمرها 16 سنة.
ماذا عن مشاركة منتخبنا الملاكمة بالصين؟
الملاكمة حسان إذا بتسمح لي بس قبل الصين بدي أذكر لك في خبر مثلج للصدر على صعيد مشاركتنا بالبطولة التجريبية لبطولة العالم واللي بتقام الشهر المقبل في دبي أيضا. سباحنا سمير حجازي نال 3 ميداليات ذهبية بسباقات 50 متر و100 متر و200 متر صدر، وميدالية برونزية بسباق 50 متر حرة، كما نال شهادة أفضل لاعب بالبطولة. وحقق سباحنا ويليام مقدسي فضية سباق 400 متر حرة وبرونزية 100 متر حرة، علما أن الدول اللي شاركت بالبطولة بلغت 9 دول إضافة ل 12 نادي من الأمارات.
ماذا تعرف عن جوزيف بلاتو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي جعل من الفيفا إمبراطورية أكبر نفوذا من الأمم المتحدة؟
ما بدي طول حسان كتير لأنه بعرف أنه وقت البرنامج حشر، بس بدي أذكر شيء ومنسترسل بغير حلقات. هو الوحيد بالعالم اللي اعتذر عن عدم لقاء مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومع الفرنسي نيكولا ساركوزي في المواعيد اللي حددها البيت الأبيض بسبب جدول أعماله. رجل يأمل ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية أن يلتقي به فور انتهاء نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا، لأن البريطانيين بريدوا تنظيم مونديال 2018. يقول بلاتر الاهتمام الآن هو المونديال الحالي، بلغة اعتذر بطريقة أدبية من يودون اللقاء به.
كل الحب لمستمعينا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
شكرا لصاكم.
شكرا بركات، شكرا حسان. أعزائي المستمعين انتظرونا بعد الفاصل مع الزميلين سوزان حج حسين وحسان حسان حداد بالفقرة العقارية.
بيت صغير في كندا ما بيعرف طريقه حدا، أرميد مغطى بالثلج وكل المل، شجر وعصافير كتير بتغط ارتاح وبتطير، أرميد بيتي الصغير في كندا. كل ما تتلج بينطر يدوب الثلج، كل ما تغيم بينطر يرجع ربيع. بيت صغير بكندا من حوله كل المدى، بابه ما إلو مفتاح بالي مرتاح، أوضة وداره عليك بقعد وحدي من سيك، عشبة بيك بيتي الصغير بكندا.
مساء الخير.
مساء الخير حسان.
سوزان، انتهى شهر أكتوبر 2010، شو آخر أخبار الشهر بالنسبة للعقارات في مونتريال إذا أرناها بالشهر الماضي بالسنة الماضية بأكتوبر 2009؟
19% حسان أقل بعدد المبيعات العقارية عن أكتوبر 2009، بس اللي بيلفت النظر أنه بأول 10 أشهر من السنة 2010 إذا أرناها مع العشر أشهر تعين 2009 زيادة بالعدد 3%.
يعني سنة 2009 وال2010 كانوا مختلفين تماما بالسوق العقاري بمونتريال.
مضبوط. العقارات وعددهم بأكتوبر 2010 كانوا بسوق عادي نورمال كتير، بس إذا أرنا السوق بال2009 السنة اللي كان بأوائلها عم تمر بسوق صعب وانهيار اقتصادي بالبلد.
نقص 19% بالعدد العام، ممكن نعرف السبب سوزان أو كل أنواع العقارات في مونتريال وضواحيها؟
إذا قلنا أن البيت المنعزل نقص بالعدد المباع 21%، الكوندو شقق نقص 14%، والديبليكس تريبليكس نقص 26%.
إذن هو هالنسب هي عم تنقص يعني عدد المبيعات في مونتريال وضواحيها لشهر أكتوبر 2010 مقارنة مع شهر أكتوبر 2009. هلأ رح نعود لأسعار للأسعار. شو هي نسب الأسعار؟
الأسعار أكيد بعد العدد دائما
طبعاً. أيوة. بالضبط
أيوة يعني نسبة أكتوبر لأكتوبر الأسعار عم تطلع وما انتهت إنها تطلع. كمان البيت المنعزل زيادة بالسعر 8%، الكوندو زيادة بالأسعار 12%، يعني زيادة منيحة، والديبلكس تريبلكس زيادة 9%. وطبعا هذه زيادات مثل ما قلت لك إن هي من أكتوبر لأكتوبر بمونتريال وضواحية حسب معلومات الإملاس.
طيب الاسعار سوزان كيف تشرحيها؟ الاسعار دائما عم تطلع، يعني ما في السعر ما عم بيوقف مثل ما بقول، او بيوقف لفتره صغيره بيرجع بيطلع.
أيوة.
رغم انه نسبه العدد المبيعات عم تنزل.
مثل ما شرحت لك حسان، سوق العقارات الماتريال والضواحية من بدء السنه 2010 كانت عاديه، ماشي بسوق نورمال يعني رجلي على كل السنة، وإجمالا بسوق عادي العقارات بتحافظ دائما على أسعارها أو بتعلى. ونحن اليوم ما زلنا بسوق جيد بيرجح البائع وبيثبت لنا أن الاستثمار بالعقارات خصوصا مونتريال تفضل أفضل استثمار بتعمله على الإطلاق.
أكيد دائما هي العقارات سوزان، ما في شك بهالحكي. بس حسب ما عم نشوف سوزان نسمع كتير أنه في بناء جديد عم بتصير، عم تتعمر ورشات بكل مكان، شو بتحكي لنا عن العمار الجديد؟
مضبوط في ورشات كتير. كمان مرة بمونتريال والضواحي أخذت المرتبة الأولى بتعلية الأسعار بالنسبة للعقارات الجديدة إذا قرناها مع مدن تانية بكندا، 4.5% زيادة بالأسعار بس عن الشهر اللي قبله، زيادة عن الشهر اللي مضى. بينما إذا أخذنا مثلا بس أوتاوا ولا جاتينو كانت زيادة الأسعار 3.6%، كمان منيحة، بس نحن أخذنا كمان رقم القياسي بمونتريال.
طيب ممكن تعطينا نسبة عن عدد الورشات البناءة في مونتريال مقارنة مع مدن أخرى ومقارنة أكتوبر 2010 بأكتوبر 2009؟
أنا دائما بقول أن مونتريال تمشي بعكس التيار أو بعكس السير مثل ما بيقول جورج ببرنامجه.
هلا صرنا نعمل دعاية لجورج عكس السير.
وحسب معلومات الـ CHL بكندا إجمالا نقصت عدد الورشات البنائية 11%، بنفس الوقت اللي نقصت بكل كندا زادت بمونتريال الورشات 32%، يعني عكس التيار ومكتر كمان. وبالمرحلة الثانية اللي بعد مونتريال كانت رواريفيير زيادة 30% من عدد الورشات اللي موجودين بالسوق.
عندك فكرة عن نسبة العمار الجديد بالمدن الأخرى في مقاطعة كبك؟
مقاطعة كبك تاني زيادة متتالية يعني بالعدد 19%، سجن زيادة 22%، مدينة كبك 4%، بس ان رحت على جاتينو نقص بالعمار 5%. والمدينة اللي نقص فيها عدد العمار الورشات الجديدة بكثرة هي مدينة شيربروك، نقص 24% من العدد الورشات هالسنة.
سوزان جانا سؤال على سيري فونسيقى من احد المستمعين، بيقول انه انا كنت عم بتمشى انا ومرتي بالطريق الاحد الماضي وشفنا في بيت معروض للبيع عاملينه ميزون موديل، يعني بورشه جديده عم بتعمر بيوت. وتحت ضغط البائع اقتنعنا بامضاء عقد شراء.
اوكي.
يعني تعرفي البياع
لازم تمضي هلا
والبيت حلو ما بعرف شو، المهم مضي. بيقدر يا هل ترى يتراجع عن العقد اللي
غير رأيه بس
غير
رجع
رأيه
البيت يعني. شوف حسان، من ناحية العقارات الجديدة العمار أو هاللي عم يتعمار بحق لك تلغي الأوفر خلال 10 أيام التالية اللي بعده، بعد ما بتمضي في عندك 10 أيام لتغير رأيك. بس في عندك شروط، أول شيء الأوفر لازم يكون على بيت جديد عمار جديد، أو هاللي عم يتعمار الأوفر لازم يكون بيتك السكني الأساسي، ولازم يكون من كونتراكتور معمول مع مقاول بناء على اول في عندك كونترا اوليه. وطبعا اي شراء لبيت جديد ان كان بمعوله وكيلك العقاري او مع عقد اولي الكونترا لازم تكون على الكونترا الاوليه بريليمينير.
طيب سوزان، لو فرضنا انه المقاول كان اقنع زباينه بحذف هالجمله ويعني حقه بالعشر ايام ما له حق ابدا، شو بيقدر يعمل بهالحاله؟
شوف عم لك عم شو جعبالي عمار هلا تذكرت وقت اللي كان نعمل العقارات سوا يذكروا بالخير. وقت اللي بتعمل الأوفر على بيوت جديدة لازم يكون مثل على الكونترا الأولية، والكونترا الأولية موجود الكلوز اللي عليها يعني لك حق تتغير رأيك خلال العشرة أيام، مجبورين نعملها على الكونترا الأولية. بعد ما بيمضي العشرة أيام وقتها بيقدروا يعملوا الكونترا العادية، وهذه الجملة مستحيل وما إله حق يحذفها المقاول.
طيب سوزان، مثلا لو الشاعر يغير رأيه وبيخسر الدفعة الأولى؟
هيدي لا، ما هو مثل ما قلت لك يعني اول شغله بيدفع الدفعه الاولى وبيغير رايه بهالعشر ايام بيرجعوا له الدفعه الاولى، ما في اي شيء بيغطيه لانه هيدا الحق له. بس اذا بعد ما بيمضي العشر ايام وبيعمل كونترا الاساسيه بيقدر البائع المقاول بيقول له اوكي انا اذا كنت غيرت رايك مثلا بيتفقوا على شيء، اذا غيرت رايك انا مثلا بخلي قسم او مثلا نص بالميه من سعر البيت او اي شيء، بس ما له حق يلغي الجملة مستحيل إذا كان يعني على الكونترا الأولية.
طيب سوزان، وهل هالقانون العشرة أيام ينطبق على الأوفر للعقار القديم يعني عبر وكيل العقاري مثلا عملت أوفر وما قبلت بعد وبعد يومين
غيرت رأيي؟ الأوفر اللي بتعمله على العقار المستعمل يا حسان ما بتقدر ولا بأي شكل انك تغير رأيك، ان كان يعني غيرت رأيك بعد ساعة او نص ساعة مضيت وانت مسؤول عن الامضة تاعيتك ما ممكن تغير رأيك.
يعني ما بيقدر يا هالتورة سوزان انه الشاري يقدر يقول انا بخسر هالدفعة الاولى مثلا اذا كان دافع له دفعة اولى او في اتفاقية انا بخسر الدفعة الاولى بس بدي غير رأيي؟
ما بيقدر يقول اذا هداك وافق اوكي هدا اتفاق مع اثنين، وهداك وافق مثلا البائع والشاري وافق اني اوكي دفع انت اختار هيدا وانا بمشي، بس ما نو قانون بيقدر يلاحقه لآخر لحظة، ما بتقدر يعني هيدا الأمضة معناتها أمضة إلا إذا حطيت شروط عليه وهالشروط ما تحققت هيدا شيء عادي إنه يرجع، بس ما له حق مثلا هداك يقول لا أنا بخلي الدفعة الأولى هيدا عندي لأنه ما مشي الحال.
اللي بفهمه منك سوزان إنه في فرق بين اللي بيعمل أوفر على بيت قديم واللي بيعمل أوفر على بيت جديد هو في معه 10 أيام خلال العقد الأولي.
أيوة مظبوط
وما بيقدر يغير رأيه
على ما بيقدر يغير رأيه على البيت المستعمل. أيوة.
طيب وماذا عن عقد البيع مثلا؟ اتصلت أنا فيك سوزان ومضيت عقد معك لبيع بيتي وتاني يوم غيرت رأيي أنا بطلت بيع البيت، شو فيني أعمل
يا حسان؟ أنت إذا حطيت بيتك معي أنت ما بدك أنت بس اللي
هذا أنا
بس اللي ألغي أنا بلغي، بس القانون بيقول لك إن في عندك عقد ثلاثة أيام لحتى تغير رأيك، والوكيل العقاري إجمالا كمان بنتظر ثلاثة أيام قبل ما يبلش يعلن عن البيت ويصرف عليه، مشان هيك الثلاث ايام لك حق فيهم.
طيب لو البائع هو مستعجل يحط البيت للبيع وبيطلب من وكيله العقاري البدء فورا مباشرة بدون ما نستنى هالثلاث ايام حط لي البيت للبيع،
مثلا انت حطيت بيتك معي اليوم قلت لي انا من اليوم بدك تبلش الاعلانات عليه، بقول لك يا حسان في عندك ثلاث ايام حتى تغير رايك، تقول لي لا بدي اليوم انا حطه، بقول لك اوكي لكن اكتب الجمله اكتب جي رينونس لدروات دي معناتها انت رضيان ان ثلاث ايام ما تفكر فيهم وقتها ببلش الوكيل العقاري يشتغل عليه.
طيب كيف تنحسب هالثلاث ايام لو انا مثلا مضيت يوم السبت بيحكم نهار اثنين عيد؟
اوكي اول يوم وقت اللي بتمضي العقد ما بنحسب اعتبارا من ثاني يوم بنحسبه ثلاث ايام، بس اذا كان اخر يوم من الثلاثه هو سبت او احد بنزيد يوم ما علي يوم.
وكيف بدي اعرف اذا كان عيد او ما في عيد؟
فيني اسرد لك هن بسرعه الاعياد. الاعياد في عندك السبت الاحد اول كانون الثاني جانفي وثاني كانون الثاني، في عندك الجمعه الحزينه تنين عيد الفصح 24 حزيران عيد كبك اول تموز او ثاني تموز عيد كندا اول تنين من ايلول عيد العمل ثاني تنين من اكتوبر Thanksgiving نويل عندك 25-26 ديسمبر وعيد الملكة، وما ننسى انه حق الالغاء حسان عقد البيع هو فقط للاشخاص للسكن ومش للشركات ولا للعقار التجاري، يعني البائعين اللي ساكنين بالمبنى اللي عندهم بناء من خمس شقق وبالنازل.
شكرا لك سوزان حاج حسين على المعلومات القيمة اللي دايما تعطينا اياها وبتسمعيها للمستمعين الاعزاء. سوزان حاج حسين كورتي موبيلي اجري ومديرة شركة العقارات فوتير امو والمبدعة لموقعنا الانترنت siri.ca والموقع yasham.ca.
شكرا حسان وشكرا سوزان. أعزائي المستمعين، الأمل من الأمراض الجلدية شائعة في المدارس، حول الوقاية والعلاج أنتم على موعد بعد قليل مع الدكتورة سيرين مسمار ودكتورة لينا بطل في الفقرة الصحية المقدمة من مجموعة صيدليات جان كوتو. فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي يمال الشام يلي مستمر للساعة 10. وصلنا للفقرة الطبية يلي هي برعاية دكتورة نيلي كنعو ودكتورة تانيا كنعو من صيدليات جان كوتو. يعتبر أم لذاس من أكثر الأمراض الجلدية انتشارا في الأماكن المزدحمة مثل المدارس، حيث ينتشر بصورة وبائية. حول هذا الموضوع يسرني أن أستضيف دكتورة لينا بطل، مساء الخير.
أهلا وسهلا.
والدكتورة سيرين مسمار، مساء الخير.
مساء الخير.
يعني طبعا هذا الشيء اللي بيخوف الأهالي والشيء اللي يعني مع الأسف بينتشر بسرعة كتير، ياريت بس نعرف يعني شو هو الأمل. يعني في كتير من الأهالي ما بيعرفوا شكل الأمل وما بيعرفوا، بيجوا الأولاد يعني بيشوفون عم بيحكوا راسهم كتير. شو هي الأمل؟
الأمل هي عبارة عن حشرة بتعيش على جسم الإنسان فقط، فالانتقال بيصير بالتماس رأس لرأس. يعني الحشرة ما بتطير، في كتير ناس بيجوا بيقولوا انه بتطير من واحد لواحد، انه بده يكون التماس مباشر بين الشخصين حتى يصير الانتقال. هي عبارة عن حشرة صغيرة تقريبا حجمها مثل حجم السمسمة، لونها رمادي وإلى مبينة، يعني بتبين وإلى ست اجرين، ستة او سبع، ايه ست اجرين. فهالحشره بتتطور ب براس الطفل او راس الشخص المصاب.
هي بتعيش على جلد
الراس، مو شرط جلده الراس، ممكن تعيش على الحواجب، ممكن تعيش على الدقن، بس على جسم الانسان. يعني ما ممكن تعيش على السطوح
المالسه، يعني
بتعيش وما بتعيش على الحيوانات، بس على الانسان. والانتقال بيصير بالتماس مثل ما قلت لك. فهي الحشره بتمرق بثلاث مراحل. البويضات هي اللي اصعب شيء،
يلي اسمها بالعامي
الصيبان. فهدول بيكونوا البويضات بيعيشوا على جلده الراس على بعد من اقل شيء 1 سم. يعني اذا بنطلع على فروه الراس مو اكثر من 1 سم بنلاقيهم موجودين، وبيكونوا باينين مثل القشره شكلهم، بس منفوخين اكثر ولماعين ومثل المبيض، يعني لونهم ابيض عرمادي. فنحن بنقدر هدول صعب كثير نشيلهم. المرحله دول بيعيشوا على الراس تقريبا ل 14 يوم. بعد 14 يوم بيتطوروا للحشره الصغيره اللي هي الامله الصغيره، اللي ممكن تسبب الحكه وتمثب بس ما ممكن تبيض، لسه ما وصلت لمرحله الاباضه، يعني الحشره ما اكتملت. بعد 10 ايام تقريبا بتصير الامله الكامله
جاهزه
اللي بنشوفها نحن بالعين المجرده. فبتحب نوز
كل امله كم بويضه بتكون؟
بتعمل بين 6 و 8 تقريبا بنهار بتبيض.
اوكي. ودوره حياتها قصيره لانه
30 يوم. يعني من مجرد ما من البويضه للحشره لهي 30 يوم تقريبا. فبكل هالمراحل ممكن تكون موجوده على راس الانسان.
هلا خلينا نحكي اكثر شوي عن الامل. الامله يلي بتعيش على الدم، على يعني جلده الراس، الامله الكبيره مو الصيبان. قديش بتضر جلده الراس؟ لانه طبعا هي عم بتعيش على الدم، طبعا عم بتسبب التهابات حتما.
لا، ما بتعمل اي مرض. الأمل ما بيعمل أي مرض ولا بينشر أي مرض، بس هو بيعيش على فروة الرأس وبيتغذى منها بس لبين ما وبيتكاثر عليها. فما في أمراض شائعة
إنه من طبعاً. بيقولوا إنه بتسبب حتى على بتأثر على الغدة الليمفاوية.
لا ما بتسبب أمراض، ما ممكن تنشر مرض أبدا،
ما بتنقل أمراض.
نعم. ولا بتعيش على الحيوانات، بتعيش فقط عند الإنسان.
هاي معلومة جديدة يعني.
أنا بحب يعني أطمن الناس إنه ما بتعمل أمراض.
ما بعرف يعني، أنا من المعلومات اللي يعني أخذتها من الإنترنت إنه بتسبب تقيح الجروح، يعني
لأنه بتسبب نتيجة الحكة. الشخص أو الولد بيحك راسه لمرحلة إنه بصير بيجرح راسه. طبعا نتيجة الجروح والإيدين بالرأس ممكن يصير شوية التهابات، بس هي بحد ذاتها ما بتنقل مرض أو ما بتعمل مرض.
أنا بحب نبه هون على نقطة إنه مو كل مين حك راسه يعني مأمل، لأن في كتير ناس بيكونوا مأملين بس ما بنلاحظ إنه عم بيحكوا راسهم. هي كيف بتجي الحكة؟ لأن نحنا بنتحسس من الساليف البزاء الأمل بتحطه على رأسنا وقتها بتشرب من دم الإنسان، وفي ناس كتير بيكونوا حساسين على هالنقطة على هالمادة هاي بالذات. في ناس تانيين ما بيتحسسوا منه، مشان هيك لازم ننتبه انه مو اذا حكنا رأسنا يعني مأمنين.
بجوز حكنا رأسنا قشرة، بجوز حكنا رأسنا أكزيما، مو شرط يكون أمل بالذات. يعني الناس ما ضروري تدوج من أول دقيقة انه حكى يعني أمل.
هلا رح نحكي بعدين كيف الواحد لازم. بس دكتورة سيرين، يعني كيف بينتقل الأمل؟ يعني
هلا الأمل بينتقل أغلبيا بطريقتين. الطريقة الأولى هي بينتقل فيها الأمل بشكل مو سهل وصعب. هالطريقة هاي حنحكي عنها بيكون في تماس مع الأدوات الشخصية للشخص المصاب، مثلا الفرشاية الشعر، المشط، الطاقية، الفولار. هدول ما كتير منلاقي إنه المرض بينتشر فيهم بسرعة. الطريقة يلي منلاقي انه بينتشر فيها اكتر شيء المرض مثل ما تفضلت وقالت الدكتورة لينا هي لما يكون في تماس مباشر بين شعر الشخص المصاب والشخص السليم. ليش؟ لان الامل صحي مثل ما تفضلت وقالت الدكتورة لينا انه ما بتطير بس هي بتتحرك ونسبيا بتتحرك بسرعة تمشي بسرعة 23 سنتيمتر بالدقيقة.
واو.
وهذا الشيء اللي بيخلي انه
بينتشر
بسهولة اذا أوكي. بس حصل تماس مباشر بين الشعر الشخص المصاب والشخص الغير مصاب.
يعني كم بالزمن يقولوا انه الامل منتشر بينتشر دائما بالاحياء الفقيرة لعدم النظافة ولكن ثبت العكس حاليا من 20 سنة او من 30 سنة.
بيحب الشعر النظيف
بيتعشق الشعر النظيف يعني هاي معلومة جديدة.
بحب ضيف معلومة انه الامل بيعيش ماكسيموم يومين لاربعة ايام برات فروة رأس الانسان لان ما بيعود بيقدر يتغذى من الدم طبعا. مشان هيك منلاقي أوقات الأهل كتير بيتلبكوا بينظفوا البيت والأغراض لمدة أسابيع وشهر بعد الإصابة. لا ما منضطر إنه نوصل لهالدرجة لأن ماكسيموم بيموتوا بسرعة ماكسيموم يومين أو أربعة أيام بيعيشوا برات رأس الإنسان.
طبعا الأطفال لأنه بيحتكوا مع بعضهم ممكن يعني ممكن ينتقل
إجمالا بعد العطل مثلا وقت بيكونوا رايحين فاكيشن الأولاد وراجعين بصير الوقت بيكون الأكثر فترة ممكن يصير انتشار فيها بالمدارس أول المدارس
بالأماكن المزدحمة
وفي شغلة أنا كمان بحب نبهرة أنه الأولاد نحن منخاف أوقات من التياب أو شيء نحن مننصحهم على طول أنه للأولاد بشكل عام أنه بدهم يعلقوا تيابهم بالمدارس فولار الطائية يحطوها بقلب بكمة الماطو لأنه كمان ممكن أوقات يصير انتقال لأنه أنا عم بحكي بشكل خاص على أمل بينتقل عن طريق الثياب يعني هذا الأمل بيصير نتيجة احتكاك الثياب مع بعضها فدايما بينصح أنه ينتبهوا أنه على طول أنه أغراضهم الشخصية تكون محطوطة كلها بإرنة واحدة.
طب شو وظيفة الأم بهالمرحلة؟ يعني دائما لازم الأم يكون إلى دور كثير فعال وكبير لحتى تنتبهوا أول ما بيجوا أولادها من المدرسة يعني دائما تفحص لهم شعرهم أماكن تمركز يعني أكثر شيء بيقعد الأمل هو بالمنطقة الخلفية للرأس
ورا الأذن ورا الأذن وعلى الرأبة أكثر شيء هون أكثر مرحلة بعدين يعني بيصير بيمشي إذا وصل لمرحلة إنه الحشرة عم تمشي بتمشي بالرأس. وظيفة الأم ما المفروض الأمهات دغري كل يوم يعملوا فحوصات لا في أوقات وقت بيصير بيكون كمان في تعاون بين المدارس ودور الحضانة والأهل بالبيت يعني الأم إذا عرفت بالمدرسة أو عطوها نوت إنه في أمل بالمدرسة مفروض كل يوم تفحص الولد بشكل إنه تفحص له رأسه ببين معه إذا في أمل أو إذا في بويضات سيبان صغيرة بيقدر فيها بكل سهولة.
طب هل في مجال للوقاية مثلا إذا في مدرسة فيها إصابات شو على الأهل إنهم يعملوا؟
هلا إذا في إصابات
مثل ما تفضلت وقالت دكتورة لينا إنه إذا نعرف إذا في حدا بالمدرسة مصاب الأم عليها إنه وقت يرجع الولد من البيت تفحص كل يوم رأس الطفل حتى تتأكد إنه ما في أمل أو إذا كان الطفل راجع مثلا من كوندجور أو من مجمع فيه أطفال بس ما بتعرف إذا حدا كان بيناتهم مصاب فيها مرة بالأسبوع وقت الولد عم بياخد حمام بعد الحمام تفحص له شعره إذا كتير حابة تتأكد إنه إذا كان في أمل أو لا.
طب أنا سؤالي إنه في مثلا شامبو معين للوقاية أبدا؟
لا مثل ما نحكي بالفقرة التالية إنه الشامبو الموجودين بالصيدليات بيستخدموا بس إذا تأكدنا من وجود أملة عايشة أو السيبان عايشين على الشعر بس ما بيستخدم للوقاية.
ما في دواء للوقاية حاليا. الوقاية هي بالفعل هي الفحص
الدوري
العيني يعني النظري يشوف الواحد إذا في أو لا.
أنا بحب ضيف أنه لازم ننصح الأهل أنه يستخدموا مشط خصوصي لفحص الرأس في عنا بالصيدليات مشط تخصص لهالحالة بالذات وبحب بس أعرف عن صفاته وهذا المشط منفضل أنه يكون مصنوع من مواد معدنية. ليش؟ لأن بيكون أكثر فعال أكثر قادر على جرف السيبان وعلى أنه نفحص منيح إذا موجود في سيبان أو أمل بالشعر.
بيكون أسنانه دقيقة جدا
الأسنان يعني. بتكون كتير دقيقة المسافة بين الأسنان بتكون رفيعة تقريبا أقل من 0.3 ملم مشان هيك الأملة أو السيبان بتقدر تعلق فيه.
أوكي. يعني هل هذا كافي؟ طبعا أكيد لا، ما له كافي
هيدا هلأ، بس حتى نفحص الشعر. أوكي. لأنه مثل ما تفضلت وقالت لينا أنه الأمل كتير صغيرة وصعب أنه نشوفها
هلأ. هل صحيح يعني هي وصفة قديمة كانوا يقولوها أنه بيبلوا الراس بالخل لحتى بعدين بالمشط بيصير سهل أنه ينسحب هالسيبان؟ هل لا شيء هذا
نحن منقوله صحيح؟ يعني ما بعرف،
يعني هي وصفات شعبية الحقيقة،
بس المفروض ينعمل وقت الأم بتعرف إنه ابنها مثلا أو بنتها في عندها أمل أو شك وشافت إنه
أول شيء مفروض تروح على الصيدلية.
قبل ما تروح على الصيدلية ممكن تأخذ منشفة ترطبها بالمي وتحطها على رأس الولد تقريبا لمدة ساعة، وبعدين بالمشط مثل ما قالت سيرين بالمشط تبلش تمشط من فروة الرأس لأسفل الشعر، وكل ما عملت كل ما مشطت مفروض تغسل المشط تحت المي حتى تروح الأمل اللي بيعلق على المشط. هي المي الساخنة أو المنشفة الرطبة. الخل وكل باقي المواد
أنا بحب أضيف أنه ليش نفكر أنه الخل مساعد، لأن الخل بيفكروا العالم أنه بيساعد ليسيل المادة اللي بتحطها الأملة على جذر الشعر، بتكون كثير ملزقة البيوض عليها. الخل بيساعد أنه يتحل هالمادة ويطلعوا البيوض أسهل. مشان هيك في ناس من زمان كانوا يحطوا الخل، بس هلأ في كثير صار أدوية غيرها بنستعملها.
منه مضمون أنه إذا حطينا الخل خلص يعني راحت
نو مو مضمون، بس أنه أسهل يعني
ممكن بس الأفضل مثل أنه المنشفة مبلولة بتنحط على الرأس بتساعد على سحب
يعني حضرتكم بتفضلوا انه بكل بيت في اطفال بيروحوا على المدرسة يكون موجود هذا المشط يلي خاص بالسيبان والأمل؟
لازم لان
هذا يكون موجود وهذا متوفر بالصيدليات. عندكم بالصيدليات نحن لازم نحكي نذكر العنوان الصيدلية ورقم التليفون. اكيد الحلقة الماضية نسينا نذكره بس اليوم لازم نتذكره. يعني هل بتنصحوا الاهالي انه ما يتركوا أطفالهم وخاصة البنات لهم شعر طويل، لأنه هو يعني بيفضلوا الناس يعني لما بيكون في أمل منتشر بالمدارس الأفضل أنه يكون الشعر قصير؟
يعني يفضل هلا الأهل طبعا هي بترجع لهن شو بيحبوا. هلا إذا الأم ما بتحب تقصر لها شعر لبنتها ممكن تضبلها إياه على طول، يعني مضبوب الشعر يا أما مربوط لورا بشكل أنه ما كتير مفروض يتعرض. الأفضل أنه ينقص الشعر للولاد بشكل عام، يعني يفضل. أما إذا الأم ما حبيت فيها تضبلها إياه على طول وتضل يعني كل فترة وفترة تعمل فحوص دورية للشعر.
أنا بحب أقول أنه من قبل من زمان كانوا يفكروا أنه كل مين أمل لي لازم نقص له شعره أنه حتى ما ينتشر المرض، بس السيبان تبع الأمل بتكون مرتكزة على جذر الشعر، يعني كتير كتير من جذر الشعر. إذا قصينا الشعر ما حنتخلص من السيبان لأنه بتكون كتير ملزقة على الجذر،
يعني ما استفاد
ما بنستفاد، بس
لبكي بلبك اكثر يمكن الشعر
بالتنظيف. طب هلا يعني للامهات اللي لما بيشوفوا يعني الأملة انه هيك بيصير عندهم بانيك وبيرتعبوا كثير وما عندهم فكره بيتوجهوا على الصيدليه، شو بتنصحوهم انتم؟
يعني هلا وقت تجي الست على الصيدليه وبدها تطلب الدواء، نحن عندنا عده في موجود ادويه بشكل كبير يعني، وفي كذا نوعيه من الادويه. دغري نقول لها شو تعمل. هلا المفروض وقت يصير الامل بعد ما فحصت راس الولد وبالمشط طبعا حاولت تطلع السيبان، بنجي نعطيها الدواء. الدواء في عده انواع، الاسهل شيء او الاكثر شيوعا استخدامه هو الدواء النيكس. خلينا نقول هيدا وقت بتعمل تفوته للولد على الحمام، بتعمل له شعره بتنظفه باي شامبو عادي، وهو بالحمام بعد ما بتكت له مي بتحط السوليسيون بتحط الدواء على راسه. طيب هلا اذا صبي خلينا نقول نص العلبه، اذا البنت كل العلبه اذا شعرها طويل،
بتعمل
له مساج للشعر بشكل انه الدواء ينتشر من فروه الراس لاخر
الشعر.
بتخلي الولد 10 دقائق بالحمام هالدواء على راسه، بعدين بتغسله بالمي. ما المفروض تستعمل شامبو او غيفيتاليزان او بلسم
اي شيء، لانه البلسم بيقولوا
بيروح مفعول الدواء.
أكيد.
وبتغسله بالمي وبتنشفه عادي بالسيشوار، ممكن تنشفه بالسيشوار. هلا انا بقول يفضل انه يضل الولد 3 ايام يعني ما يتحمم بعد 3 ايام من هال حتى يضل الدواء على راسه.
في معنى اتصال رح ناخده نسمع اسئلة المستمعين. الو الو الو
الو
ايوه مساء الخير،
كيف الصحة؟
اهلا وسهلا تفضل.
شكرا. بس بدي اسأل الدكتورة لو سمحتي، هل
الجو له علاقة بالأمل بانتشار الأمل، يعني إذا كان الجو حار ولا بارد أو الرطوبة أو شيء له علاقة بانتشار الأمل؟
لا ما له علاقة، بس الأمل مثل ما قلنا بيرتكز أكثر شيء أفل أدنين ومنطقة الرقبة، لأن هالمناطق بتكون حارة ورطبة، بس الجو إذا كان حار ورطب ما له علاقة بانتشار الأمل.
أوكي.
شكرا أوكي. شكرا لك.
كثافة الأشخاص هي أكثر
أكيد.
يعني الأماكن اللي فيها كثير ناس هي أكثر أماكن ممكن الواحد يتعرض فيها للإصابة.
هلا بالنسبة لوجود طفل أو الأولاد بالبيت في عدوى، احتمال كمان الأم والأب لازم كمان يفحصوا شعرهم لأنه بينتقل بيه كثير بسهولة، ما هي؟
لازم يفحصوا كل العيلة بس مو كل الناس، مو لازم يعني ما لازم يستخدموا أدوية إذا منهم متأكدين أنه في أمل، بس المفروض انه كل العائله تنفحص من الكبار للصغار لانه مزبوط بينتقل بشكل سريع.
خلينا نرجع نحكي على الدواء بالنسبه لهذا اللوسيون اللي حضرتك تحدثتي عنه، بيخلوه 3 ايام بالشعر ما بينغسل نهائيا الشعر؟
لا، بعد ما تخلص الحمام المفروض بعد 3 ايام ترجع تحمم الولد مره ثانيه، تترك يعني ما تحممه دغري بعد يوم او يومين، مو كل يوم نعمل حمام بعد ما بنحط التريتمنت، حتى الدواء يضل
لان الدواء بيعطي مفعوليه لسه بعد
تمام. وخلال كم يوم يعني الولد بيشفى؟
المفروض يشفى ثاني نهار يكون مشي الحال
بيوم، يعني بيوم واحد بيروح
اللي يكون راح. هلا في حالات بيكون مثلا اذا البويضات السيبان صغيره صعب، هي صعب اوقات تروح بالدواء، فممكن بعد فترة أو بعد يومين ثلاثة ترجع الأم تلاقي الولد عم بيحك راسه، فبهالحالة نحن بننصحها ترجع تستعمل دواء ثاني بس غير مواصفات، لأنه في كذا نوع من الأدوية مو نفس الدواء تستخدمه، فبجوز الدواء الثاني له آلية تأثير مغايرة ممكن يقتل الأمل أكثر من الدواء الأولاني.
أنا بحب ضيف نقطة كمان، أي دواء نحن بننصحه بننصح تستعمله مرة ثانية بعد 7 أيام، بيستعمل مرة وبيعيد استعماله بعد 7 أيام. ليش؟ لأن هذا الدواء ما كتير فعال على السيبان، نسبة فعاليته بس تتراوح بين 20-30% على السيبان الأمل، لأن أغلبية الأدوية اللي تستعمل تقتل الجهاز العصبي تبع الأملي، وبأول 4 أيام من دورة حياة الأملي ما بيكون عنده جهاز عصبي، مشان هيك الدواء ما بيقدر يقتله. نحن منجد منعيد الدواء بعد 7 أيام، هيك الأملي بتكون بلشت تكبر،
يعني أخذت دورة حياتها كلها مرقت وأثر عليها الدواء بكل مراحل
الدواء، أملي ناضجة وهيك الدواء بيقدر يتخلص عليها أحسن، مشان هيك لازم أكيد نرد نعيد الدواء 7 أيام بعدين.
طب هاي بالنسبة للأدوية، بالنسبة للمواد مثلا المنشكة أو البشكيرة اللي تستعمل والألبسة، هل يعني لازم يتغيروا يوميا وينغسلوا؟
أكيد. هلأ لما بنكتشف نعرف الحالة نوجدات، طبعا ناخد كل أغراض الولد أو المصاب كلها بشكل عام، يعني الألبسة اللي لابسة، الشراشف، المخدات، البشاكير، كل شيء ممكن يستعمله، حتى الحاجات يعني شغلات
الشخصية
مثلا خلينا نقول علبة أو شيء بيستعمله على طول. هلا الألبسة وكل شيء بنغسل بالغسالة المفروض ينغسل بالماء الحار والصابون بالدورة، يعني بالغسالة بس على المستوى العالي، وبينحط بعدين بالنشافة لمدة 20 دقيقة. هلا المواد اللي ما ممكن نقدر نحطها بالنشافة أو بتنتزع، أنا بنصحهم يحطوها بكيس نايلون كبير، يحطوها كلها ويسكروا الكيس منيح ويتركوه 10 أيام مسكر، بهالحالة بيختنقوا
يعني إذا ما ماتوا بالغسيل بيموتوا بهالطريقة،
لأنه في أوقات ألبسة ما ممكن نحطها بالنشافة خلينا نقول بتنتزع أو ما بعرف، فممكن نحطها بعد الغسيل بنشفها ونحطها بكيس ونسكر عليها لمدة 10 أيام، هيك بنكون تأكدنا 100% إنه الأمل مات بشكل. نرجع بعدين نغسلها مرة ثانية. بلش يحكي
واحد بس من عندهم ما يسح ما يعني بحس كأنه في شيء عم يمشي حتى بحسه يعني.
حبيت نقطة إنه الأدوات يلي كتير شخصية مثل المشط أو فرشاة الشعر يلي كان كتير مع تماس مباشر مع شعر الشخص المريض، بننصح إنه نحطها ننقعها بالشامبوين اللي استخدمنا، يكون مو ممدد لمدة 15 أو 20 دقيقة، إذا ما بدهم يستخدموا هالطريقة مننصحهم إنه ينقعوها بالمي السخنة حرارة 56 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة كمان.
يعني الأدوات اللي ما بتنغسل كل شيء بلاستيك أو كل شيء علب أو يعني فرشاي بنحط بالدواء بنحط الدواء عليه ونتركه كمان 10 دقائق أو مثل ما قالت سيرين بنحطها بالمي السخنة.
في حتى بالصيدلية منبيع مثل بخاخات قاتلة للأمل يلي بيعيش على الأدوات الشخصية، بس نحنا ما كتير مننصح فيها لأن عم نلاحظ إنه هالبخاخات هي عم تكون سامة حتى للإنسان وأكل الحيوانات.
يا ريت تذكري اسمها، شو اسمها إذا بتتذكري؟
في عدة بخاخات بتكون موجودة بس يعني مو للشعر مو للإنسان، للأدوات الموجودة بالبيت، بس نحنا ما عم ننصح فيها حتى ما عم نطلبها على الصيدلية مشان
أوكي يعني غير موجودة بالصيدلية
ما كتير عم تكون أوكي. متوفرة عنا
أوكي. يعني لبك هالمرض اكيد يعني
مفعول يعني حتما بداية اكثر ما هو شو بيعمل وما بيعمل شيء يعني هاي بس هالحكي بس البانيك اللي بتصير هي بالفعل اللي
يلي اكيد يعني اكيد الاهل يعني من زمان كان يعني انه اذا ولد امل يعني هذا عيب كتير كبير انه هذا دليل على عدم نظافه دليل على اهمال من الام او هيك هلا موجود بكل المدارس. اذا بتنصحوا الامهات انه بشكل دوري دائما حتى لو ما اجاهم اي بلاغ من المدرسه
يعني يفضل الام على طول تنتبه مره بالاسبوع تعمل فحص للاولاد بيكون كتير منيح
وما تستخدم الدواء إلا إذا تأكدت من وجود الأمل لأن هلأ عم نلاحظ إنه الأمل عم تقدر تقاوم الدواء لأن في كتير ناس عم بيستخدموه وما يكون موجود أمل براسهم عشان هيك أكيد إنه ما لازم تستخدمه إذا ما لم تأكد من وجود الأمل
وأكيد اللي يعني الأهل ينصح أولادهم إنه ما يستعملوا المشط أو الفرشاية تبعهم
أدوات غيره يعني طبعاً بده يصير توعية للأطفال كيف يستعملوا أغراضه ما يستعملوا أغراض الآخرين كيف يضبوا يعلقوا الموطوب بالمدرسة كيف شناتيهم يعني مفروض يكون هالشي هذا كله الأولاد عندها فكرة عنه وأغلب الأولاد صاروا يعرفوا
أكيد يعني لأنه في توعية من المدرسة ومن الأهل. يعني أنا بدي أتشكركم كتير بس ياريت نأخذ العنوان الصيدلية
صيدلية 237 كود فيرتو والصيدلية الثانية 740-740 مونبلييه.
أوكي. بدي طبعا هالفقرة كانت تحت رعاية دكتورة نيلي وتانيا كنعوم، شكرا كتير لهم. وبنهاية المقابلة بحب أشكركم كتير دكتورة لينا بطل والدكتورة سيرين مسمار، أهلا وسهلا فيكم. وموعدنا أن لقاء آخر الأسبوع الجاي كمان بفقرة طبية هنحكي عن موضوع آخر، ونطلب من مستمعينا إذا بحبوا يعني يحكوا عن يسألوا عن أي منتج أو أي مرض شائع أو يعني أي شيء بيحبوا يعني ياخدوا أي معلومات عنه يتصلوا
ما يتأخروا ويسألوا
أكيد. أكيد نحن موجودين بالصيدلية إمتى ما بدهم.
أهلا وسهلا فيكم فيه. شكرا كثير لكم أعزائي المستمعين، ابقوا معنا بعد الفاصل مع حوار مفتوح عن الكحولين.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
5-1-4-3-8-1-1-9-9-9.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
موسيقى
خيال قلبي عين البال سهراني مع منام هالايام والاحلام درجان صار العيد عني بعيد ومعيد ما عندي حب غاب مع احباب والسرساب مكان يا ويلي ويا ويلي تعبان خايف تشرح من الاحزان والموعود عم يسأل وين المي الضغطي قالوا خي جيراني يا ويلي يا ويلي تعبان خايف تتجلح عن الأحزان يا ويلي يا ويلي تعبان خايف تتجلح عن الأحزان
حوار مفتوح. الحقيقة جاني اتصال هاتفي من سيدة بتعاني كتير من شخص بالعيلة هو شخص كحولي وطلبت مني بإلحاح انه نحكي عن هالموضوع اللي ما تعانيه من يعني من أزمات نفسية وكيف عم بتعيشه. حول هالموضوع هذا بيسدني انه استضيف الدكتورة هنا مغربي. اهلا وسهلا.
اهلا
دكتورة هنا مغربي عضو في نقابة الاطباء النفسانيين بكيبك. اهلا وسهلا فيكي دكتورة. ما بعرف يعني انا كانت حديثة للسيدة يعني مؤثر جدا لانه عم بتعيش يعني ببيئة او بحالة ما بعرف في يقال انه ما له علاج نهائيا. اول شيء بنحب نعرف يعني مين هو الشخص اللي يمكن يطلق عليه انه انسان كحولي هذا او الكحوليك.
كثير مهم نميز بين شغلتين، الانسان المدمن على الكحول اللي بيكون في عنده ديبندنس، والانسان اللي ذا ابيوز مثلا الكحول اللي بيشربه مش بتعقل. لما بيكون في ديبندنس هذا طبعا على اكستريم كبير على اكستريم واحد هو شخص بيكون جسمه صار عنده تولرنس لشرب الكحول فبيضطر بيشرب كتير كتير حتى يوصل للمرحلة او الهدف اللي هو مشانه عماله عم يشرب. وهي الاشياء هلا بنجي لها بعدين. طبعا بسبب هالتولرانس هذا بصير في عندهم كريفينج دائما بدهم يشربوا كحول. ممكن يصير عندهم إذا بيوقفوا بصير في عندهم أعراض withdrawal symptoms مثل مثلا وجع رأس, عصبية, depression, اكتئاب, يعني بفيقوا بالليل مزعجين خايفين وعم بصير عندهم رجفة ورعشة. ممكن يصير عندهم seizures كمان, ارتفاع بضغط الدم, ارتفاع بدقات القلب, فالجسم بده الكحول لأنه بيشربوا كتير. وطبعا هذا بيكون الكحول بيكون بيأثر على الحالة الصحية طبعا للشخص هذا في
المراحل المتطورة,
في المراحل المتطورة, فبيكون يعني واصل مرحلة صعبة جدا. برضو نقدر نقول عن شخص كحولي اللي بيعمل أبيوز للكحول, مثلا فيش عندهم الديبندنس مثلا في جسمهم, أو فيش أمراض جسمية نتجت عن الكحول بس لسه مثلا ممكن يشربوا لدرجة كبيرة بحيث أنه يفقدوا وعيهم ويعملوا أشياء. تعرف الإنسان لما بيفقد عقله كل شيء متوقع منه, فممكن يعملوا أشياء كثيرة اللي تأذي اللي حواليهم, ممكن تأذي سواء في الأسرة أو في المجتمع. طبعا هدول بشكل عام كمان ممكن يعني إذا مثلا واحد بيشرب كتير وبيسوق ممكن يعمل حادث سيارة يقتل حدا مثلا ممكن, فبتكون في إلها عواقب وخيمة تانية مش بس بالأسرة كمان
على المجتمع وعلى اللي حواليه لأنه بيعيش هو داخل هالمجتمع. أعزائي المستمعين, طبعا لخصوصية الموضوع نحن منتلقى اتصالاتكم بدون ذكر أسماء, اللي بيحب يستفسر اللي بيحب سؤال بوجهه للدكتورة. طبعا نحن منرحب بكل الأسئلة وبكل الاستفسارات, الدكتورة موجودة لتجيب على كل أسئلتكم. طبعا الأرقام صرتوا تعرفوها, رقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716, أيضا رقم الإذاعة 514-745-6789, وخدمة الاس ام اس على 514-945-6789. نفسيا مين هن المعرضين يعني لأنهم يكونوا يعني كحوليين؟ هل الوراثة, مدمنين على الكحول, هل الوراثة, هل الجو, هل البيئة اللي حواليه الشخص, مين هن الأشخاص؟
كله مع بعض الحقيقة. هي الالكوهوليزم ايش بيقولوا ترانزنت فاميليز, يعني العيلة اللي فيها مثلا عدد كبير من مثلا خصوص البيرنتس او الاعمام الاخوال الخالات الكوهوليكس, بيصير في احتمال اكتر انه بولادهم. بس بيعنيش انه هالحكي, ما بيعني انه في جين خلص انا حاملة هالجين هذا no matter what, حتى لو ما قربتش على كوباية مشروب انه اصير الكوهوليك. عادة في بدل الشخص يتعرض لعملية الشرب بيكونوا زي ما تقولي معرضين اكتر او اكتر vulnerable انهم يصيروا الكوهوليك, اللي بيجوا من اسر فيها كحوليين بيكونوا معرضين اكتر. فعشان هيك حتى البريفنشن اللي بيعرف حاله جاي من اسرة فيها كحوليين كتير كبريفنتيف انه يتأبى عملية الشرب خصوصي
او قد تخلف عنده العكس كمان ايضا انه
ما هو اذا ما بيقرب مش رح يصير, مش رح يصير الكحولي.
لا قصدي انه حتى اذا يعني انا اللي بقصده انه العكس انه لانه اللي عم يشوف بالاسرة انه شخص هيك مدمن كحول فيمكن يصير عنده ردة فعل عكسية انه ما يقرب عليه
ممكن
نهائيا.
ايه ممكن. فهن يعني بيكون عندهم استعداد انهم يصيروا كحوليين, فعلشان هيك ينتبهوا من قبل ما يبلشوا يشربوا.
يقال دكتورة انه يعني ما في علاج له, يعني هالمرض هاد ما في له علاج, هل هذا صحيح؟
حسب أسوة يعني حسب التقدم بالحالة تبع الشخص. هي عادة من زي كل إدمان مثل كتير صعب علاجه, بعنيش انه مش ممكن معالجته. اوكي, اذا بنعرف احنا كيف نعرف الاشياء اللي عم بتخلي هالانسان هذا يشرب, يعني ايش الاشياء اللي عم تخليه أو تخلي عملية الشرب متوافرة، لأنه هذا الشخص عم بيشرب عم بيحقق له شيء الشرب، مش عم بيشرب بس عشان يأذي غيره. هذا الوضع مش صحيح. في شيء عم بيخلي هالإنسان يخلي عملية الشرب هذه بتحقق له شيء، عشان هيك بتضلها متواصلة معه. إذا الحالات مش كتير متقدمة، أنا بعتبر إنه الموتيفيشن أو إنه الإنسان يكون إيش موتيفيشن؟
يعني عنده
دوافع، دافع إنه يبطل، من أهم العوامل اللي ممكن تساعد على نجاح الـ الـ
الـ العلاج.
العلاج أيوة. العلاج بيكون مش بس للشخص بحد ذاته، مرات العلاج بده يتطرق ل الأسرة تبع الشخص كمان واللي حواليه، لأنه مرات في عوامل في داخل الأسرة كمان ممكن
تساعد، يعني على
تساعد على هالأشياء هذه. في عوامل شخصية كمان عند الشخص، عشان هيك بدنا كل إنسان بيختلف عن التاني. احنا مثلا ما بنطلع على الموضوع انه خلص مثلا كل شخص في عنده عوامل بتختلف عن الثاني، في عنده اشياء لازمه بتختلف عن الثاني، فنعرف ايش الاشياء اللي هالشخص هذا بتلزمه وممكن نمشي معهم فيها واحدة واحدة. مرات ممكن يكون في كابل ثيرابي في الموضوع، يعني للأسرة، مرات يمكن كل الأسرة. ليش؟ لأنه كمان كل الأسرة هم جزء من هالمشكلة
هاي،
معلوم، حتى يعرفوا كيف يتعاملوا معها وكيف كمان يهيئوا الجو السبورت. لأنه هدول الناس الكحوليين بيكونوا كمان ناس في جزء كبير منهم حساس جدا، ولما بيبقوا عارفين كمان انه قديش هم عم بيأثروا على الناس اللي حواليهم، فبصير عندهم شعور بالذنب ونوع من الشيم، يعني عارفه كيف، فبصيروا كثير حساسين للانتقاد، فكل ما ينتقدوا اكثر كل ما ممكن يصير في عندهم غضب ويعملوا بالعكس، عرفتي كيف؟ فلازم ينعرف الشخص ايش العوامل، الاكثر عوامل ممكن انها تساعد الشخص. الهدف هو مساعدة الشخص، مش عملية انتقاده او الحط من قيمته، بالعكس انه يرجع للانسان الفعال اللي ممكن انه يعمل اشياء تفيد حياته وتفيد اسرته.
يعني انا كان سؤالي الاول، هل يعني في اشخاص تركيبتهم النفسية بتجعلهم سهلين الانقياد للادمان للكحول أكثر من الأشخاص التانيين؟ يعني مثلا
عادة الناس اللي بيعملوا أبيوز للكحول، في بديش أقول كلمة أمراض، في مشاكل تانية بتكون دائما مصاحبة مع الكحولية، مثلا من أمراض الأنكزايتي، الاكتئاب، هدول كتير كتير بيكونوا إيش بيقولوا هاند إن هاند مع شرب الكحول. فطبعا هذه كلها أشياء بدنا ننتبه لها، لأنه في احتمال إنه الشخص مثلا بيشرب حتى يعطي نفسه هالدفعة هذه، أو إنه يبطل هالحزن اللي موجود عنده. فطبعا معالجة الكحول بتصفي ثانوية لمعالجة الاكتئاب، بدك تعالج الاكتئاب حتى إنه يقدر يكون يلاقي الوسائل اللي إنه هو يكون شاعر بطبيعي، يعني حتى ما يلجأ للكحول. في دائما مصاحبة مع الكحول. مرات في مشاكل تانية، مثلا في عندك في بعض الناس عندهم مشاكل جنسية، فبصير عندهم ديبرشن من هالمشاكل الجنسية وبيصفوا بيهربوا للكحول حتى انه
هذا يعني،
فبده يشوف الواحد ايش الاشياء العوامل كلها اللي متداخلة مع بعضها، إشي منه بتعلق بالشخص نفسه، إشي بتعلق بالأسرة والعلاقات. وعادة لما بيكون في شخص كحولي العلاقات بداخل الأسرة بتصير الكوميونيكيشن صعب، يعني بتصير كيف يحكوا مع بعض صعب، ببطلوا
ما في حوار.
أيوة ما في طريقة الحوار مش صحيحة بتكون. ما في فوكس إنهم يحاولوا يحلوا المشكلة، فبتصفي عملية انتقاد، واللي هي انتقاد وبتؤدي لردود فعل، كلها ردود فعل بردود فعل من كل الأطراف، فبتؤدي لزيادة المشكلة بدل ما انه الواحد يظهرها ويحلها.
بس بحب ذكر المستمعين انه نحن عم نحكي عن ادمان الكحول وكيف هالشخص ممكن يتعامل بالاسره، كيف الاسره ممكن تتعامل مع شخص او امراه او رجل داخل الاسره مدمنين على الكحول، كيف بيتعاملوا معهم؟ يعني هل اهمالهم، هل كيف يعني ممكن؟
لا طبعا
اذا كان يعني الدوله بعتقد انه ما بتوفر هالعلاج مجانا.
حسب مثلا في الفئات الآسية مثلا عندهم ديبندنس وبتؤدي لمشاكل صحيه، هذول بصفوا تحت النظام الصحي، فبدخلوا في المستشفى في المستشفيات وبيعملوا ديتوكس والى اخره، هذا ما طبعا كفرد بالميديكال يعني لانه بالميديكال
انشورنس.
يا انشورنس. غير هيك في عندك اهم شيء موجود اللي هي السوشيال الجمعيات
الاهليه،
وفي جمعيات في اهمها اللي هي بيسموها الكحول انونيمس اي اي، وهذه ما فيهم يدفعوا، ما بدهم يدفعوا ولا شيء حتى انهم تجوين، اللي كنوع بتاعتي من النوع من السبورت للناس. طبعا هي مش كل شيء بينفع لكل شخص، حسب مثلا انسان المنزوي اللي ما بيعتمد ما بحس انه بده سبورت مثلا، ممكن هذه الجمعيات ما تنفعه. في عندك مرات ممكن طبعا في حالات قاسية زي ما قلت، او في ممكن يكونوا ان بيشنتس بالمستشفيات، هذا كفر. بس اللي اخف من هيك ما في غير هذه الاشياء من الجمعيات الاهليه، او انه في وسيله ثانيه، في جروب ثيرابيز طبعا اخف وطئه ماديه يعني عليهم، من لانه الكميه اللي بيدفعوها تبقى اقل من ما يكون انديفيدجوال يعني فرديه الثيرابي. بس طبعا الانسان بده يشوف ايش ظروفه وايش اضبط ايش، وهذا من الشغلات اللي احنا بس بنطلع عليها، ايش اكثر شيء بيناسب هذا الشخص. يدخل مستشفى، يدخل ديتوكس، يروح لجمعية أهلية، يشوف يروح داي هوسبيتال، يروح يعني حسب إيش الإشي اللي بيكون أكثر إشي مساعد للشخص.
طبعا يعني الإدمان على الكحول أسهل يعني بشكل نسبي من الإدمان على المخدرات. ليش؟ لأنه موجود بالسوق ومباح، يعني أنه الواحد يروح يشتري كحول من أي محل ما في مشكلة نهائيا، بعكس المخدرات. مخدرات بدها يعني ناس تروحي لعندهم وطرق ملتوية لحتى يقدر واحد ياخده، بينما متاح قدامهم. إذا الأشخاص يلي عندهم قابلية للإدمان كتير سهل أنهم يدمنوا على
متوفر ومقبولة يعني اجتماعيا طبعا انه شرب الكحول.
اكيد اكيد. بالنسبة للوضع المدمن او المدمنة داخل المنزل، كيف يتم معالجته او كيف بيتم التعامل معه؟ يعني اكيد الناس بالاسره لهنن اطباء نفسانيين، لهنن اطباء، كيف ممكن، شو النصائح اللي بتعطيهم اياها؟
اول شيء في ظاهره معروفه مع الكحوليين انه في بعض افراد الاسره بيسموهم انابلرز، يعني بتلاقيهم بيعطوا بدهم يغطوا على الموضوع، فلما بيصير شخص انتوكسيكيتد او يعني شربان كتير بديروا بالهم عليه، بيعزلوا الى اخره فبيغطوا عليه. هذه الشغلة بتعتبر من النوع البوزيتيف ريورد، يعني انه في حدا بيهتم فيه اكتر، فهذه ممكن تخلي عملية الشرب مستمرة عندهم بشكل افضل اكتر، وبنفس الوقت بتخليش الكحولي يعرف النتائج السلبية لشربه. ليش؟ لانه محمي بتصرفات الزوجة أو الأم أو الشخص الثاني اللي الأشخاص الموجودين معه في البيت. طبعا هذا بيساعد على انه الكحول يضل مكمل. الوضع الطبيعي انه مش مفروض انه التغطية وتسهيل او دائرة البال على هالشخص، لازم الشخص هذا يتعرض يتعرض للنتائج السلبية لشرب الكحول، لانه اذا انت بتحميه من النتائج السلبية فيش اشي يخاف منه، بالعكس بيبقى هذا نوع من الاتنشن. بس بنفس الوقت بقدر اقول كمان انه ظاهرة كمان بتصير في كتير من الأسر لما بيكون في شخص كحولي، إنه بقية الأفراد مثلا الزوجة أو الأم الأخ whatever بيحاولوا إنه بيضلوا دايما ناجين، بيضلوا ينقوا عليه للشخص وينتقدوا ويستفزوا وينتقدوا وشوف شو عم تعمل فينا وإلى آخره. زي ما قلت نفسيتهم حساسة كتير، هذا الشخص already هم ما بيشعروا كويس، يعني مش ما في عندهم شعور بسلف استيم عالي يعني، فبتلاقي هذا عملية استفزاز لإلهم. فكمان ممكن بعضهم يحاولوا انهم يعملوا كنترول على انه الشخص ما يشرب، بانهم مثلا ياخذوا ما يخلوش معاه فلوس او تو كنترول انه مثلا ما يشتري كحول الى اخره. هذه الاشياء كلها مرات ممكن تزيد اكشولي طلب الكحول عند الشخص. ليش؟ لأنه بحس حاله عم بيختلق، ما عندوش كنترول على إشي بالمرة، فالإشي الوحيد اللي له كنترول إنه يروح ياخد الكاس ويشرب فيه. عشان هيك بقول مرات الفاميلي ثيرابي أو الكابل مرات الاثنين الجهتين حتى يعرفوا كيف بدهم يتعاملوا ويكون شخص مساعد بدك تساعديه لهالشخص انه يطلع من هالمشكلة هذه. طبعا كل العيلة راح تستفيد، بس ننظر له كشخص بحاجة للمساعدة مش بحاجة للضرب او للهجوم اللي مرات ممكن يجيب نتائج عكسية ويخلي فيه غضب كتير بداخل الانسان. ليش؟ لانه طبعا بده يحس مش محترم مش بد الى اخره.
طيب رح ناخد فاصل دكتورة ونرجع نكمل الموضوع.
ليلة عيد ونهدي في الدكان
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلتلك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
Voyage Maestro 9150 Acadie 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أعزائي المستمعين، من جديد منرجع لكم بفقرة حوار مفتوح، وفقرة حوار مفتوح عم نحكي فيها اليوم عن مدمنين الكحول مع دكتورة هنا مغربي الطبيبة النفسية. دكتورة، بالنسبة للعلاج يعني ما هي أهم الطرق للعلاج؟
عادة نعرف وضع الشخص أهم خطوة في عملية العلاج. ليش؟ زي ما قلت لك العلاج بيكون تيلرد للشخص، لكل إنسان، حسب إيش الظروف اللي بتخليه يشرب ومخليه عملية الشرب هذه مستمرة.
أهم يعني أهم الطرق الأساليب شو بتكون أهمها؟
زي ما قلت بنعمل الأسسمنت هذا، مثلا في إيش الأشياء، إيش الظروف اللي بيشرب فيها الواحد وكمية الشرب اللي بيشربها. مثلا في ناس بيشربوش إلا
من الصبح، فينا
هدول اللي بيكون عندهم ديبندنس، هدول اللي فيه من الصبح يشربوا أو فيه وبالليل يشربوا ويصيروا يرجوا إذا ما شربوا، هدول ديفنتلي هدول بالسيفير كيسز، وهدول بتهيأ لي لازم يخضعوا لعلاج ديتوكس أكتر من الثيرابي. بس يخلصوا الديتوكس، يخلصوا جسمهم من هالسموم هذه، ممكن يجوا للثيرابي حتى انه يضلوا محافظين على عدم الشرب يعني. طبعا بالنسبة لنا احنا بننتبه للمشاكل العادية اللي بتبرى بحياة الشخص، حالته العاطفية emotional state، طريقة التفكير كمان، احنا لانه في كتير معتقدات غلط عند هدول الاشخاص اللي هن بيعتقدوا انه الكحول هي الاشياء هذه عم بتخليهم يحسوا احسن الى اخره، وانه هم ما بيقدروا ممكن يعملوا فوكس الا شو حسب كل انسان ايش معتقداته،
بيصير بيفلسف الامور.
فطبعا بده يصير في نوع من التغيير بالمفاهيم هذه الخاطئة، لان هذه المفاهيم الخاطئة هي اللي بتخلي الانسان يلجأ للكحول كوسيلة لحل مشاكله. طبعا اذا في مشاكل تانية بدنا نطلع عليها واحدة بواحدة. في مشاكل تتعلق بالشخص بحد ذاته، ايش هو التكوين تبعه، طريقة تفكيره، حالته العاطفية depression, anxiety, whatever، والمفاهيم تبعته. وفي امور بتتعلق في الاوقات، مثلا في المحيط تبعه كمان. فالمفروض نطلع على الجهتين. لما بدك تساعدي شخص، نفرض إذا شخص بيصير تحت ضغوط من في كتير بيقولوا لك مثلا أنا تحت ضغط بالشغل، يعني إنه الكل بيشرب، وإنه حتى يحافظ على نفس الصورة إنه زي everybody else أنا حامل الكاس، فبصير تحت الضغط هذا
ممكن
يشرب إلى آخره. فطبعا إحنا مرات بنعلمهم بعض المهارات اللي تساعدهم على إنهم يتخطوا العقبات اللي بيلاقوها في المحيط تبعهم بطريقة اللي تخليهم بعد عن الكحول. وطبعا هن فكرهم مثلا ممكن الشخص يقول لك انا بيفكروا لي انه انا مش مثلا
مقابلهم
ايوه او الى اخره. فطبعا هذه كلها هذه بتبع المفاهيم اللي حكيت لك عليها المفاهيم الخاطئه. واليوم طبعا الناس مش كلها عم تفكر في او مشغول فكرها في انه مثلا يقيموا كل انسان, مثلا خصوص الشخص لما بيعزم حدا بدك انه كل الناس تبقى مبسوطه, بس اذا شرب تاخدي منه تاخدي عنه فكره بوزيتيف, واذا لا مش, فبدك تغيري من هالمفاهيم الخاطئه هذه. كل الشغل بيجي مع بعض, للناحيه العاطفيه للناحيه التفكير وبرضه لبعض المهارات الاجتماعيه عند الانسان وللتغلب على العقبات. زي ما قلت مرات كتير في المحيط القريب كاسره او الزوجين لازم يكونوا التنين بالثيرابي حتى يكونوا سبورت يطلعوا التنين, لأن وين هالمشكلة بتأثر على العيلة كلها. كتير مهم إنه هالشخص يحس إنه سبورتد
من العيلة,
أيوة من إنه مهاجم من نفس العيلة هذه حتى يتخطى هذه الأمور بسهولة.
يعني من الشخصيات المعروفة جدا اللي كان مدمن على الكحول الرئيس السابق لأمريكا بوش كان مدمن, ويقال إنه بكل الاجتماعات كان يرفض يأخذ أي مشروب لأنه اللي بيتعالج من الإدمان على الكحول ما بيقدر يرجع مرة تانية يأخذ ولو كمية بسيطة.
ولو كمية بسيطة يعني
هي معلومة ما بعرف شو يعني صح مدى صحتها.
هذا بيعتمد هذا في الناس اللي كان اللي عندهم ديبندنس أو بيشربوا كتير كتير وممكن يتصرفوا تصرفات هوجة يعني بدون
هو أكيد كان يتصرف
وهم تحت تأثير الكحول. هدول المفروض الوضع الطبيعي لهم إنهم ما يقربوا عليه كومبليتلي. في طرق مختلفة على فكرة, مثلا في الـ AA يعني في أكثر الـ spiritual aspect بخلوهم إنه مثلا إذا غلط الإنسان يسامح نفسه بس يعاود يرجع على الطريق بدل ما إنه, وفي طرق بتقول لك لا لازم ولا تقرب على الكحول بالمرة. في بعض الناس بيجوا بيقول لك أنا ما بدي أوقف شرب الكحول بس أنا بدي أكون social drink, مثلا أخذ لي كاس واين أو كاسة بيرة مثلا مع الأكل بس ما بدي أخذ كمية أكبر. هدول عادة مثل هدول الناس بيكونوا ممكن يقعدوا 3-4 أيام ما يشربوش كحول بالمرة, بس إذا قعدوا يشربوا ممكن يشربوا مثلا أنينتين واين 12 أنينة بيرة مرة واحدة. هذا نسميها binge drinking يعني. فهذا الشيء إنه فيهم يقعدوا بلا كحول يمكن كل الأسبوع بس إذا أجوا يشربوا فبيشربوا كتير كتير. فبيكون هدفهم انه ما ينزلوا لهالدرجه هذه البنج درينكينج, وانه بس بدهم تو مينتين. طبعا هدول الاسلوب معهم بيختلف عن الناس اللي عندهم المشكله كثير كبير ومتعمقه ويومي والى اخره, وبصدر عنهم تصرفات ممكن تكون مؤذية لهم للمجتمع بشكل عام.
أكيد.
Yeah.
أكيد.
بيختلف حسب الشخص وحسب أكيد. إيش الهدف.
يعني أنا بدي إن شاء الله نكون وفينا الموضوع, واللي اتصلت فينا أخذت المعلومات كافية. بتمنى أنه يعني وصلت المعلومات, بتمنى أنه يكون مستمعينا يلي ما اتصلوا فينا يكونوا أخذوا هالمعلومات واستفادوا منها. وأكيد يعني هو هالموضوع له خصوصية كثير فالاتصال بيكون صعب كثير. شكرا لحضورك معنا وشكرا لهالمعلومات القيمة اللي أعطيتينا إياها. بتشكرك دكتورة هنا مغربية الطبيبة النفسانية واللي عضو بجمعية نقابة الأطباء النفسانيين. أعزائي المستمعين كنتوا مع فقرة حوار مفتوح والإدمان على الكحول. بعد الفاصل مع زميل مؤيد الخالدي وفقرة خاصة عن طرب بحلب.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلتلك
شو هالخدمة اللي عندهم، شو هالأسعار والاستقبال،
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. مؤيد الخالدي يحييكم من برنامج ليالي مال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وكالعادة أتمنى لكم سهرة ملؤها الطرب والسلطنة. وبالحقيقة أكيد اليوم لدينا موضوع كبير جدا جدا، وهذا الموضوع أحتاج تحضير لمدة أسابيع حقيقة. والحقيقة لدي ضيوف كبار وأعزاء وغاليين. طبعا اسمحوا لي في بادئ الأمر رحب بزميلي وصديقي الأستاذ الغالي الأستاذ فنان العزيز أستاذ فؤاد زعوري. سعد مساك أستاذ فؤاد.
مساك ومساء المستمعين.
تحياتي. واسمحوا لي أيضا رحب بالأخ والصديق الصدوق الأستاذ المهندس والذواق الموسيقي والناقد الموسيقي الكبير الأستاذ سامي هلالي. سعد مساك أستاذ سامي.
مساك أيضا.
الحقيقة موضوعنا اليوم كبير، هو عبارة عن الفنون، فنون الغناء والموسيقى في حلب. هذا الموضوع الواسع من بكل معاني. وقبل ما نطلع على البداية تبعنا اللي هي حتكون مدخل لموضوعنا، اسمحوا لي أقول أنه اليوم ليلة ليلته لأستاذ فؤاد زعور، لأنه دائما بهتنا بقول يا أخي إمتى بدنا نساوي نحن ليالي حلب غير
بعتقد بطلعنا ليلة بالسنة يعني.
يسعد
فيها معلش اليوم
يخلي ليك. في بادئ الأمر من هلأ بلشت الهواتف، فيني أخذ اتصال على السريع بعدين منبلش ببادئ الأمر. ألو.
يا مساء الخير.
يا أهلا وسهلا يا أستاذ راسم، نحن سعيدين بصوتك بصحة وخير.
الله يحفظك.
يخلي ليك إلهي.
العيد عيد الأضحى.
نعم يا سيدي، الأسبوع القادم إن شاء الله.
أيوة معلش أنا بديك قبليها بقى.
لأنك أصيل. يخلي ليك يا رب.
الله يحفظك.
الله يديمك إلهي.
يعني بقدم لك
الله يديمك
وقصد ليالي مال الشام وجميع العاملين بإذاعة الشرق الأوسط.
كلك ذوق يا سيدي.
خالص التهاني والتمنيات القلبية.
الله يخليك.
بالأصل عن نفسي والنيابة عن مسيحي المقدس.
يا سيدي
راجينا لكم أسعد الأوقات،
ونحن نرجو لك دوام الصحة يا غالي.
يعني أنا معلش بدل شرع المعاد لكن معلش.
أنت طول عمرك سباق يا أستاذ راسي. يخلي لك. وأنا بدي أتمنى لك تستمع معنا اليوم في مفاجآت حلوة.
أيوة طبعا أنا معاكم ولي.
يخلي لك يا رب. يخلي لك.
أرجو يعني أن ربنا يعيد عليك كل يوم بخير.
الله يديمك.
وقناة وسرور وسعادة وحبور. وإن الإنسانية جمعاء يعمها السلام والهدوء وكل سنة
إن شاء الله. أنت طيب يا أستاذ راسم، شكرا على تهنئتك الطيبة والغالي. خلي لي شكرا على اتصالك. أحبائي نبتدئ بهذا السماعي الحلبي البحث، وهو حيكون المقدمة اليوم. بدي أحطكم بالصورة على أنه سيكون لنا الكثير من الملفات الموسيقية الهامة التي أصريت أنا أنه بس من قلل في الله، لأنه كل ثانية فيها هام. لذلك محبين الفن العربي العظيم والحلبي الأصيل لازم يكونوا معنا على السماع. نستمع إلى هذه البداية. سماعي ولا أجمل. يعني ما بعرف أنا كيف كنت عم حاول حضر مدخل لموضوعنا الكبير اللي حياخد حلقات وليس حلقة، ولكن السؤال الكبير: لماذا حلب؟ لماذا حلب حتى تاريخ اليوم بقيت عصية على أن يدخل لها الفن الهابط؟ لماذا حلب حتى تاريخ اليوم وهي من بادئ الأمر هي عبارة عن مبعث لنور الفن العظيم والراقي والجميل، إشعاع بيطلع من حلب اللي دخل على كل محافظات سوريا ودمشق وكل الوطن العربي؟ لماذا حلب حتى تاريخ اليوم لا يستطيع أن يدخلها إلا طويل العمر فنيا والإنسان اللي ذو باع كبير بهذا الموضوع؟ يعني الأستاذ سامي طبعا كمان كونه باحث موسيقي وبحث في هذا الأمر واكتشف حقيقة أمور خيالية، أنه حتى لأسباب بيئية، حتى لأسباب تعود إلى أشياء قد لا تخطر على البال، هي التي تؤثر في موضوع أنه حلب والفن بحلب بقي صامد وشامخ مثل قلعة حلب. أستاذ سامي شو بتخبرنا على الموضوع؟
حلب مدينة ذات تاريخ عريق،
نعم،
من أقدم المدن اللي ما تزال مأهولة حتى اليوم،
نعم،
وهي مهد للعديد من الحضارات،
نعم،
انتشرت الحضارات فيها من ثقافات متنوعة،
نعم،
وانصهرت،
نعم،
في بوتقة حلب،
نعم،
وشكلت لها نسيج الحضاري الخاص فيها،
نعم،
وفنون الموسيقى والغناء كانت أكثر وضوح، وهالخصوصية اللي تمتعت فيها حلب،
نعم،
وهي المدينة الوحيدة اللي بتتميز بألوان خاصة بالغناء،
نعم،
ما في أي مدينة عربية نهائيا تشبهها.
يعني فيها حلب، يعني إذا لم نقول فرضا حلب نقول الموسيقى الحلبية يعني أو الغناء الحلبي، يوجد هناك قوالب خاصة أو فورمات موسيقية وغنائية وأساليب وحتى الرقص خاص فقط في حلب.
نعم
نعم.
بهالإطار هذا منقول، نعم، أنه أهم فنون الغناء بحلب،
نعم،
هي ثلاث أمور أساسية.
نعم.
القدود الحلبية، الزاوية الثانية هي المشحات،
نعم،
وما يرتبط فيها من رقص السماح، وآخر الفنون هي اسقي العطاش.
يا سلام، هلا اسقي العطاش بقى هذا حديث. هلا في ناس بتعرف اسقي العطاش، يعني بتعرف انه عبارة عن عمل غنائي كبير للأستاذ صباح فخري، لكن في ناس لا تعرف انه هذا اسقي العطاش هو عبارة عن عمل له حادثة تاريخية كبيرة تخص بأهل حلب. أستاذ فؤاد، ما بعرف يعني حضرتك، كنا من فترة نحن حتى مبارح كنا عم نحكي على أنه اسقي العطاش أيضا لها عدة تسجيلات، يمكن في التسجيل الخاص.
طبعا هو اسقي العطاش مثل ما بنعرف هو وصلة قصيرة جدا، هو ابتهال،
هو ابتهال لله عز وجل.
طبعا هو ابتهال نتج عن فترة من الزمن مرت على حلب، كان فيها ما في مطر، كان فيها نشاف خالص.
نعم نعم.
فاجتمعوا شيوخ حلب وطلعوا برات حلب، طبعا كان
دعاء الاستمطار يعني.
نعم، فكان هذا الدعاء يا
نعم نعم ابتهال ابتهال
يا اجفاني جفاهن الكرام. بعدين حاولوا انه يرجعوا يطولوا هالمقام الوصل هي.
نعم.
ادخلوا له عده اغاني وراها،
ادخلوا له بعتقد يمكن ادخلوا له قد، وادخلوا له موشح، وادخلوا له شيء
عده فنون، عده فنون دخلوا له معه، وصارت وصله بسموها اسقلت. نعم. حتى تاخذ يعني حيز كويس من الوقت. نعم. حتى تكون وصلة تنسمع على
تقريبا حوالي 40 دقيقة يمكن.
تقريبا تقريبا.
والأستاذ محمد خيري بعتقد غناها قبل ما يغني أستاذ،
هو أول من غنى
أستاذ العطاش
هو محمد خيري. بعدين بالسبعينات أستاذ صباح فخري
الله يمد بعمره
أدخل عليها فن التوزيع ودخلوا. نعم. الكورال كبير وطلع
كان عمل كان عظيم.
طبعا طبعا.
شو تحب تحكي لنا على النقطة كمان أستاذ سامي
بالنسبة لموضوع أسقي العطاش؟
نعم.
بينقال أنه طلعوا لمدينة هي لوحة تعبيرية.
نعم.
عن أحاسيس الناس.
نعم.
ومشاعرهم إزاء موقف إنساني.
نعم.
معين بكلمة صادقة ولحن معبر.
نعم.
هذا الفاصل ألفه ألحنه الناس في مدينة حلب، ويعود تاريخه إلى مئات من السنين.
يعني هذا عبارة عن لحن شعبي. نعم. هذا الابتهال أو الأسلوب من الابتهال هو عبارة عن لحن شعبي، ولكن أعيد صياغته اللحنية خلينا. نعم. نقول
حتى العلامة الحلبي خير الدين الأسدي في موسوعة. نعم. حلب المقارنة.
نعم.
بيقول إنه حلب تعرضت في زمن بعيد إلى جفاف وقحط شديدين. نعم. احتبست الأمطار مدة طويلة، ضاق الناس والزرع والأرض حتى انقطع الأمل والرجاء.
طيب.
اتجه بهالحالة هي أهالي حلب.
نعم.
إلى خارج المدينة.
نعم.
في رواية أخرى بيقولوا إلى جبل الجوشن.
نعم.
هضبة تقع وسط حلب.
نعم.
وتحمل حاليا اسم الأنصاري.
الأنصاري أي منطقة. نعم. الأنصاري. نعم.
وتضم مبنى إذاعة حلب. نعم. وهناك. نعم. انطلقت القلوب.
نعم.
إلى السماء تطلب من الله الرحمة والتوبة وزوال المحنة الشديدة، واستجاب الرحمن لعباده بينما كانت أصوات الألوف تردد يا ذا العطاء يا ذا الوفاء يا ذا الرضا يا ذا الثقل
اسقي العطاش تكرما الله على العمل. طيب خلينا ننتقل سوية إلى القدود. هلأ نحن بنعرف في كثير من الناس لا تعرف على أنه القدود الحلبية، يعني اسمها قدود حلبية، ما هي قدود حلبية؟ يعني القد الحلبي شو هو كنوع من أنواع الغناء، ولماذا سمي قد؟
القد الحلبي هو. نعم. القد هو عبارة عن نوع من الغناء الشعبي.
نعم.
تم فيه وضع كلمات جديدة. نعم. بلحن قديم.
نعم.
لما منقول نحن باللغة العامية وباللغة الدارجة القد بمعنى على مقاسه وبنفس قدره.
نعم.
وهذا ما بالضبط ما تشير إليه القدود.
نعم.
بمعنى هي ألحان قديمة وضعت بكلمات جديدة تاريخيا بتعود إلى مدينة حلب، وتسميت باسم القدود الحلبية لأنها ساهمت بشكل كبير على المحافظة على التراث الموسيقي العربي. نعم. وأدى تغيير الموضوعات إلى انتشار ألحانها.
نعم.
من كل طوائف اللي كانت عايشة بهالفترة.
يعني أستاذ سامي يعني ركب بي 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 بشكل آخر، كان في هناك لحن شعبي الناس بيرددوا، وركب على قده كلاما. هلأ في نحن بنعرف قد تبع هيمتني تيمتني عن سواها أبعدتني. نعم. هو بالأساس قد شعبي بيغنوا بالأعراس يمكن لهلأ بلغة أهل بلهجة أهل حلب. شو بقول سوسحتني؟
صحيح.
إيه؟
بالنسبة لهالناحية هي.
نعم.
قصة القدود الحلبية.
نعم.
في أحد أمرين.
نعم.
الأمر الأول يا أما من الأغاني الدينية التي كانت تؤدي في حلقات الذكر.
نعم.
والمناسبات الدينية.
نعم. بالموالد ما الموالد.
من أغاني شعبية.
نعم.
قديمة.
نعم.
تم استبدال الكلمات الدينية بأخرى غزلية، فالمحافظة على اللحن الأصلي.
نعم.
مثال على ذلك يا إمام الرسل.
نعم يا إمام الرسل يا سندي. نعم أنت معتمد. الله معتمد. نعم
تم استبدال الكلمات
تحت هودجها
وجدلنا.
طيب وكمان صور
ثاني. نعم ناحية ثانية مثلا هالأسمر اللون.
نعم.
الأسمراني.
نعم.
أصلا أصل أساسا أغنية دينية.
نعم مزبوط.
عليك صلى الله يا خير خالق.
نعم 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 صحيح.
هي الحالة الأولى بمعنى كالألحان دينية انقلبت لألحان شعبية.
شعبية طيب.
الحالة الثانية من القدود هي القدود اللي مصدر أو أصل أغنيات شعبية قديمة متدنية بالمستوى بكلماتها.
نعم. أيه.
وأمست هالنوع هذا اللي
تفضل. أيه تبع صوت صحتني.
هيمتني تيمتني بتقول فيها.
أيه.
أول ما نقول هيمتني تيمتني عن سواها أشغلتني.
نعم.
الأغنية الشعبية لألها جوجحتني مرجحتني دوختني زللتني وحافظ القد على نفس اللحن الأغنية الشعبية
ونفس التقطيع اللحني. على أي حال قبل ما نتابع أستاذ سامي تعالوا نسمع واحد من قدود حلب القديمة يلا سوا يا حبي نسهر. هلا هذا أنا اكتشاف بالنسبة لي أنا بعرفه شامي. شو رأيك فؤاد؟
يا سيدي ما في شيء واحدة من عشرة من مرة.
طيب إذا نستمع لهالقد الجميلة.
يلا سوا يا
العوازل نايمين فوق. شو بتحب تقلنا عن هالموضوع؟
لا بس في نقطة مهمة جدا لازم أزيد على تفضل فيه سامي.
نعم.
إنه كل شيء هاد هالموشحات القدود الموجودة عنا هذا جزء مما كان عنا في الماضي، والسبب إنه نحن مثل ما بنعرف فن التدوين الموسيقي لم يكن متعارف صح. عليه في الفترات
صحيح.
السابقة
صحيح.
فالقدود اللي وصلتنا لهون وصلت عن إنه أب حفظ ابنه
متوارث
توارثيا.
نعم 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 نعم.
حتى وصل لوقت اللي نوجد ناس انه ينوطوا الشيء الموجود.
نعم.
وطلع وصلنا بس بيقولوا انه الربع اللي عنا وثلاث ربع راح.
اوه يعني هذا جزء
من كم كبير كان موجود عنا، بس مع الاسف الشديد انه
هي مع الزمن للاسف موضوع التغيير الموسيقي بهي بصراحه سابقين كانوا موسيقيين غربيين يعني تسمع نوتات فيفالدي وموتسارت. على اي حال بدنا نتابع بدنا نستمع نستمع قد انا كثير بعشقه. ولا تستغربوا اذا قلت لكم انه انا بعشقه بصوت مناصف زماني بتغني مناصف بسحر. كيف يعني الاستاذ زريد له اسلوب خاص بالغناء انه ماله مطرب، لكن مناصف اول من غناه انا سمعته يعني عجب. يا مايل على غصون عيني سمرة جافيتينا يحرق إليه الهوى يامو شو عمل فينا. أنا عم ساوي بالشامي هلا جكارة فيه. بنستمع إذن قد يا مايل على غصون عيني.
يعني الحقيقة فعلا الطابع، خلينا نقول انه اللون والطابع الحلبي هو مميز بين كل انواع الموسيقى العربية. الحقيقة فؤاد قبل ما ننتقل
يعني حتى اللهجة، حتى اللهجة الحلبية
ابوس روحك
اذا ما كانت موجودة بالفعل بتحس فيها
صح
بالاغنية،
صح بتحس بضعف الاغنية مظبوط. هلأ قبل ما ننتقل مع الأساتذة، مع أخي سامي وأخي فؤاد، يعني أنا بدي أعقب، أنا بحب دافع دائما عن الموسيقيين لأنه موسيقي، وبدي أقولها بالألم العريض، أي مطرب في العالم لا يمكن أن يكون مطرب إلا إذا يعني دعم من الموسيقيين. لذلك بتلاقي المطرب العازف هو مطرب حقيقي
أكيد.
وأهم طبعًا. من المطرب اللي ما بيعرف شو عم يغنوا. بصراحة هذا اللي عم يصيب بس مطربين يعني بيقول لك فرضا بدي غني على مقام الصباب تلاقيه فات بالحيط وغنى بالكرد. بصراحة
صارت معي،
عن كلمة كرد يعني
صارت معي مرة أحد المطربين بيقول لي افتح لي الحجاز راح داخل بياد بالموال.
بسيطة فؤاد.
لا ما هي مشكلة.
على أي حال تعقيبا على موضوع الموسيقيين، يعني بتتذكروا الأسبوع الماضي كان عندنا الفنانة الغالية لينا شميمان وعملت حفل من أروع ما يمكن. الأسبوع اللي قبله كنا عم نتحدث عن مطربة عربية سورية أصيلة من فصد حلب اسمها زكية حمدان العملاقة اللي غنت سليمة، غنت كتير لكن أشهر ما غنت قصيدة سليمة. وكنا عم نذكر أنه الراحل الموسيقار العربي السوري الكبير أستاذ أنطوان زبيطة كان له فضل كتير كبير يعني تثقيف هالمطربة. يعني الشيء بالشيء يذكر، يجب أن نذكر هالموسيقيين العباقرة يلي كان لهم فضل في الحركة الفنية بحلب، خاصة يعني بالأيام الحديثة هاي. أولهم الله يمد بعمره أستاذي يعني أنا بعتبره الفنان الكبير أستاذ إبراهيم جودت، هذا الفنان اللي تتلمز على إيده كبار الموسيقيين. عندك العازف الكبير على آلة القانون أستاذ علي واعز رحمه الله، عندك فنان سعد رجائي عازف
قانون، عندك استاذ نزار مورلي رحمه الله عليه هذا الملحن الكبير، والحقيقه كنت حابب اعمل لكم مفاجاه واخذ معي اولاده الموسيقيين نزار مورلي وبسيم، لكن ما قدرت احصلهم.
ما بننسى الموسيقيين الكبار سامي الشوا وبيو انطوان الشوا.
بتعرف فؤاد في ناس ما بتعرف انه سامي الشوا هو سوري؟
ما بيعرف اكيد لانه راح صغير كثير لمصر.
والاستاذ ممدوح الجابري اخوه لمها الجابري. لكن تعقيبا على الكلام حكيت لي استاذ فؤاد موضوع عن انطوان ظابيطة، انت قابلته يعني؟
نعم يا سيدي، في لنا حكايه كبيره مع استاذ انطوان ظابيطة رحمه الله عليه. طيب. كان بيربطه بالعائله مع الوالد.
نعم.
صداقه كبيره كانت.
نعم.
وكان ابنه معي طالب في المدرسه كنا سوا، وانطوان ظابيطة اللي ما بيعرفه
يعني
بيروح عليه شغلات كثيره. وبعتقد الحلبيين اللي كانوا بالايام بالخمسينات وبالستينات بحلب بتذكروا. نعم. هديك الكنيسة الكبيرة العظيمة كنيسة اللاتين.
نعم.
واللي كان فيها اول اورجن مع البايب بدخل يمكن بسوريا. البلاد العربية كلها
بالبلاد العربية
طبعا. واو. وكان يسوي كنيسة اللاتين تشبه بكنيسة ضخمة جدا، فكان هو العازف الوحيد يوم الاحد، كان القداس الكبير اللي قام في الكنيسة.
نعم.
كان هو اللي بيعزف على الاورجن.
انطوان ظابيطة
عرف هو كعازف اورجن، كعازف بيانو، عازف كلارينيت من الدرجة الأولى، وعازف عود.
الله.
وتلمز على إيده كتير من الفنانين. كان يشتغل بإذاعة حلب، بعدين انتقل إلى دمشق، بعدين تحول إلى مدينة بيروت.
نعم.
اشتغل ببيروت بمخرج موسيقي في الإذاعة اللبنانية، وتعين أستاذ السولفيج الشرقي في المعهد الموسيقي الوطني.
وحضرتك سأسوال درست على إيدي
اللي كان أنا إلي الحظ بعد ثالث سنة اللي كان أدرس موسيقى شرقية، كان هو أستاذي لثلاث سنوات.
يا سلام. وهذا الإنسان هو اللي لحن سليمة.
إيه؟
هو اللي لحن سليمة
وكل أعماله اللي فيه بيانو.
حضرتك
ذكرت أنت طبعاً. كان هو اللي كان عم يرافع على البيانو.
يا سلام على العمال القايد. طيب بدنا نتحول يا جماعة، يعني تحدثنا عن القدود، نتحول للون أيضا يخص حلب قولا واحدا، الموال الحلبي. يعني هلأ الشيء المميز بالموال الحلبي واللي بيفرقه عن بقية المواويل بالوطن العربي انه هو عبارة عن ليالي ومن ثم موال، يعني بليله خلينا نقول حتى يسلطنوا، ومن ثم بينطلقوا بالموال المغنى. هلأ الموال فينا نقول يعني قد يكون يغنى باللغة العربية الفصحى يعني.
ايه طبعا.
شو بتحكي لنا عن الموال استاذ فؤاد؟
اكيد الموال غناء مرتجل هو.
نعم طبعا.
هو فن شعبي قديم.
نعم.
الموال طبعا ما رح ندخل نحن بنحكي على القصيدة وعلى الشعر لأنه
فيه، ولكن عفوا مرتجل نغميا يعني هو عبارة عن إبداع آني لهذا المطرب. مما
طبعا هو الموال بياخد. نعم. بداية اللحن حسب ما يكون النغمة اللي فيها.
صحيح.
وبنفرد بس بشرط أنه ما في معه إيقاع
أبدا،
بغني الموال منفرد لوحده
فالد. نعم.
ما في حدا بقيده، ما بقيده شيء أبدا.
نعم.
أبدا.
نعم. نعم.
وطبعا بمدى إجادته للأنغام الشرقية ولدراسته الفنية.
نعم.
كل ما كان دراسته أوسع
كل ما جود أكثر. أكثر عارف وين عم يمشي
هذا هو. نعم. لازم يدخل ويقلب مقامات ويعمل مراكز و...
نعم نعم نعم. طيب شو رأيكم نستمع لواحد من مواويل حلب؟ يعني هو عبارة عن موال وليالي. أنا الحقيقة هذا الموال بعشقه أخي سامي، وعشقته من يوم ما سمعته بصوت رحمة الله علي أديب الدايخ. لكن خلينا نستمع الإبداع عند هالفنان لما عمل ليالي أول شيء، وانتقل إلى الموال اللي هو معروف باللغة العربية الفصحى، بلغوها إذا أتيتم حماها أني مت في الغرام سواه. نستمع هالليالي وهالموال الجميل.
Thank you.
يعني أساتذة، هل تشعر معي في صلاة بالغناء؟
طبيعي طبيعي،
يعني في سبحان الله. أنا كنت أسأل هالسؤال هلا، بس يمكن أستاذ فؤاد عندك تعقيب.
هو الشيء اللي سمعناه تعقيبا على الكلام اللي حكيناه، ملاحظ أنه المطرب ابتدى بالليالي بعدين دخل عن موال.
صحيح،
يعني استعمل الطريقتين المتبعين في التطريب.
صحيح،
بالطريقتين. بعدين نحن بنعرف بأوائل القرن العشرين الموال تغير، طريقة الموال تغير، ودخلوا عليه الإيقاع.
صح،
حتى للتسهيل انه المطربين اللي
وهذا الغلط وهذا الغلط. انا برايي الفني، يعني الموال هو عباره عن اعطاء المطرب البيس الاساس من اللحن، ودعوه ينطلق بما تجلى له من مقامات.
طبعا يعني انت عم تحكي على المطربين الاوائل، مش هلا.
لا اعوذ بالله، هلا مين حيمول يا زلمه؟ طيب ثاني بدي اسالك سؤال معلي. يعني خلينا نرجع بس لهالنقطه هي يا أخي، شو هو السبب حقيقة؟ ما هو السبب بأنه أصوات مطربين أهل حلب متميز بقدرته الغنائية، متميز خلينا نقول بمعرفته النغمية، متميز يا أخي بالطبقات العالية جد؟ يعني هلأ ما بسمع أنا مطرب من حلب إلا سبحان الله يمتلك صوت جميل. بالمناسبة اسمحوا لنا نوجه تحية لزميلنا أمير الطرب الحلبي ربيع حجار، نقول له يسعد مساك يا ربيع، نتأمل أنه يكون معنا الحلقات القادمة. شو سامي برأيك، يعني شو السبب يا أخي؟ شو عندكم أنتوا حب؟ بعرف أنه في شيء اسمه حبة حلب، الواحد بيشرب مي بيطلع له هيك، فهل هي إلى علاقة بموضوع الغناء؟ يعني
يقال أنه بحلب في قناة جر المياه من قرية حيلان.
نعم،
إلى مدينة حلب.
نعم،
إنه بعض الناس اللي بيشربوا مي من مي حيلان بتكون أصواتهم جيدة.
لك أخي حنبعتكم كم مطرب إن شاء الله كان يجيب لنا عبيلهم إياهم بأناني ويشربوا يضلوا يشربوا.
مع الأسف ما بقى المي راحت خلاص نشفي.
على كلين جمهور حلب جمهور زواق، وكل إنسان بده ينجح كمطرب وكأصالة لابد منه انه يمر من حلب،
ياخذ باسبور فني،
يعني ياخذ المحك.
هي النقطة، عمرك اطول من عمري. يعني حادثتين معروفة ومكررة دائما، حادثة عبد الوهاب طبعا يلي كلياتنا بنعرفها، انه عبد الوهاب اجى على حلب لاول مرة مشان حفل، فاجوا شيوخ المستمعين بالسبيل يمكن.
نعم.
عبد الوهاب اضرب اطرح، يعني قام لقى قاعد بكل القاعة فيها ألف زلمة وكذا، قاعد ثلاث اشخاص، قال لهم اهدى. قالوا أخي نحن مندوبين عن كل أهل حلب،
إذا عجبنا النغم كان بها، ما عجبنا النغم والله ما بتغني. طبعا تاني يوم غنى لهم تاني يوم، يعني عبد الوهاب اضرب اطرح. سيد درويش فؤاد، شو يعني أنا بدي أحكيها بصراحة هلأ معلي، يعني هي بنكون إحنا قد نكون أول الناس اللي حنبسها الموضوع عن الحلوة دي قام التاجم بالفجرية. احكي لي من عندك خير
يا سيدي. موضوع نحن نعرف كلتنا والمستمعين ما بعرف إذا بيعرفوا أنه سيد درويش عاش فترة طويلة في حلب
وتأثر بألحانه.
بأول وصوله لمدينة حلب طلب أنه يتعرف على شيوخ الفن بمدينة حلب.
نعم.
فقاموا دلوه، كان في شيخ عراقي مقيم في مدينة حلب الشيخ الموصلي.
نعم.
كان اسمه
معروف موصلي.
فأخذوه لعنده وقدم نفسه أنه هو جاي مطرب جاي من مصر بدي يتعرف عن الفن بحلب وعن. فقام الشيخ سمعوا بعض الألحان، ويقال أنه من ضمن الألحان اللي سمعوا هي الحلوة دي وطلعت يا محلى نورها. وهذا الكلام أنا عم بقوله نقلا عن الفنان عازف العود نصير شما، وقال أنه هذا هالحدث هذا موثق في المعهد الموسيقي في بغداد. وقال هالكلام على قناة مصرية
انه الحلوة دي تيمة اللحن تبع الحلوة.
نعم.
دي هي
لانه قال وفسر ليش انه قال لانه هال التقطيع الموسيقي بالحلوة دي ما كان معروفة ذاك الوقت في مصر.
نعم.
فممكن يكون هو سيد درويش تأثر بالشيء اللي سمعه
اكيد وعدين طوره
وراح طوره وطلعت معه هالألحان.
نعم نعم. طيب سامي شو عندك تعقيب حول موضوع يعني الأصوات أو جد يعني في شيء فعلا غريب إنه أهل حلب، هل يا ترى بسبب الجو الديني المؤثر الموجود بحلب، هل بسبب إنه أهل حلب محافظتهم على عاداتهم وتقاليدهم سواء من أهل المسلمين أو المسيحيين؟ يعني يا أخي بتلاقي نص مطربين حلب أصلا شيوخ بيأدنوا، ما بعرف سامي شو
يعني. حلب مدينة مسكرة.
نعم.
مدينة دائما تبحث عن الأصالة، تبحث عن الفن، تبحث عن الطرب الأصيل.
نعم.
أي إنسان بده يحاول يتقدم، يحاول إنه يصل.
نعم.
بده يمر بهالمحك هذا.
نعم.
في حال كان هالمطرب هذا قدر يحافظ على تراث أغاني شعبية طورها بكلمات جيدة مع الألحان القديمة، الناس دائما تبحث عن الحنين.
صح.
عن الأصالة، عن الأغاني القديمة، عن الإبداع
القديرة
اللي بتبقى مرسخة بزهوننا.
مزبوط.
وأكبر مثال نحن اللي عايشين حاليا في بلاد الغربة.
نعم.
وما زلنا لهلأ بنتعطش لكل شيء كان قديم.
مزبوط.
كل شيء كان تراث، كل شيء كان
سابق. يعني هلأ مشان هيك بصراحة هنحكيها بصراحة، اللي بجوز كون دمشق العاصمة فبالتالي يمر عليها مهب وذب من المطربين طبعا بمستويات مختلفة. كثير من المطربين الكبار العظام طبعا تخرجوا من دمشق، مو من معاهد دمشق ولكن تخرجوا من الساحة الفنية دمشق، على رأس الأستاذ رديع، السيدة فيروز، هذا شيء معروف. والمطربين الحديثين من راغب علامة ولي توفيق كلهم طلعوا
طبعاً.
هذا معروف طلعوا بشيء بسهولة. لكن يا أخي بحلب حتى هالأيام هاي كل مطربين جدد من دون ما نسمي أسماء ما بيمروا من هنيك، ما بفوتوا من هنيك، ما بسمعون يعني، ولا يعني بيقولوا لك أخي عنا حفلة بسوريا مروا على دمشق أو كذا، لكن لما بيطلعوا خارج إطار دمشق يعني أنا ما سمعت مرة فرضا حفلة معلي بصراحة أحكيها، يمكن مرة واحدة فضل شاكر غنى هنيك، لكن ما سمعت حفلة لهيفا وهبي فرضا بحلب أو نانسي عجرم أو ابتسام زنبوعة
يا سيدي حتى إذا جرت إنه كانت في مناسبة وراحوا غنوا ما بيمنع يعني، إنه بس هذا ما بيعطيهم الدبغة الفنية الأصالة يعني بالنسبة للمغنى.
يعني سمعت حلب سميعة خاصة من العيار الثقيل يعني ما بيمر علي الصوت. على أي حال بدنا ننتقل لموضوع آخر، موضوع رقص السماح. يعني هذا الرقص الخاص جدا بحلب، في كثير من الناس قالوا انه هذا الرقص الاندلسي. هلأ نحن بالشام عنا رقص السماحي، هاي مش ما تعرفوا بس رقص السماح هو تيب حلبي بحت. نحن عنا رقص الميلوية فرضا كمان بحلب موجود وبالشام موجود، لكن رقصة السماح هي عبارة عن رقص له حركات خاصة و يعني حركات الأرجل تكون على حسب الإيقاع وحسب الدم وتك. شو بتحكي لي عنه سالم؟
رأس السماح دائما.
نعم.
كان يرتبط بالموشحات.
نعم.
هو من أهم ملامح حلب الفنية، عرفته. نعم. مدينة حلب دون بقية المدن السورية.
نعم.
أصل السماح هو. نعم. رقص ديني.
نعم.
كانوا يؤديه الرجال فقط في المناسبات الدينية وحلقات الذكر والزوايا الصوفية. وسمي بالسماح لأنه كان الرقص هو اللي مسموح به في الأوساط الدينية، والمحافظة تعني أنه الاستئذان
الرأس الرجالي يعني كان هو الوحيد
فقط رأس رجالي والاستئذان أو السماح من رئيس الطريقة الصوفية لتقديم الرقص.
إذن هو لون من ألوان التعبير الديني الصوفي.
يتصف بالحشمة والأدب وبعده عن المجهوم والخلاعة وما يزال.
مزبوط مزبوط.
اللي ابتكر رقص السماح الشيخ عقيل المنبجي المتصوف اللي ولد في بلدة منبج غرب حلب.
نعم نعم نعم.
وهذا كان بارع في الموسيقى، ألهمته العبقرية الموسيقية في تحويل نغمات وإيقاعات التواشيح الدينية إلى إيقاعات موزونة.
نعم.
وعلم هذا اللون من الرقص لطلابه على إيقاعات التواشيح الدينية، وكان رقص رتيب.
إذن رقص السماح هو قطعا قولا واحدا هو فن حلبي بحت، وليس كما يقال أنه هو نوع من أنواع الرقص الأندلسي اللي قدم مع الموشحات الأندلسية
أبدا.
طيب إذن حأطلب منكم السماح. مو ترقصوا لنا سماح بالاستوديو، لا. حنستمع إلى موسيقى رقصة سماح مشهورة جدا، وبدي السادة المستمعين ونحن نتخيل كيف الحركات الجميلة مع الإيقاعات. إذا نستمع إلى جزء من موسيقى لرقصة سماح. الرقصة شايفها لما بيرقصوها الرجال تبع الحلب، بعدين بيكونوا حاطين العمامة الخاصة فيهم. بس هي بدي اسألك يا فؤاد وسامي بين قوسين، ليش يا أخي بحلب لما بيضيفوا القهوة المرة بعدين بيمسكوا الفنجان بيكسروه؟
عشان ما حدا
أنا ما عندي خبر بهالمعلومة.
بيكسروا الفنجان القهوة حتى أنه بعدك أنت ما حدا يشرب بهالفنجان.
هيك معناه، لأنه أنا مرة كنت في سهرة حلبية حقيقة وسقوني قهوة ما لها غير واحد أخذ فنجان وسلخه على الأرض. فتعبت
ما بعرف إذا كان هو عم يقصد شيء تاني
حسابنا بعد المقابل. لا جد، فمعناته أنه من بعدك ما يشرب حدا. الله على الكرم. طيب، وبعدين أنا بلاحظ أنه أثناء رقص السماح بين يعني بين مقطع ومقطع بيتكرر الجملة المشهورة بالعراضة تبع دوز دوز، مو هيك؟
الله يساوى دوز دوز.
ايوه، تكون عم تزفوا العروس او العريس.
انا بس ما شفتها بيعرس فؤاد، يعني هي هل هي يعني شيء شعبي يعبر عن فرح مثل العراضه يعني؟
ايه، عراضه مثل العراضه بس على الطريقه الحلبيه.
نعم. طيب ابوس روحك خيو سامي، شو بتخبرنا عن هالموضوع هذا؟
رأس السماح بعد ما كان مختصر فقط على الرجال،
نعم،
اجى الموسيقي الحلبي العبقري عمر البطش
رحمه الله عليه، طبعا
هذا ابدع الحان وموشحات بديعه جدا.
نعم.
وطور رأس السماح تطور كبير.
نعم.
أخرجه من إطاره الديني وحوله إلى يكون فن راقي. وأهم شيء أنه أدخل العنصر النسائي بالرأس الحلبي وبرأس السماح. بيرتدي الرجال أزياء الحلبية الشعبية مثل الإنباز أو الصدرية والشروال. وبيحطوا على وسط الشال مع الحذاء الحلبي الأحمر.
تاسومة حلوة طبعاً.
أما النساء بيلبسوا الألبسة الحريرية الفضفاضة المحتشمة مع الطرحة على الرأس، وبتكون الألوان الزاهية ومزركشة بتطريز الأغباني.
يعني
تؤدى الرقصات على نغمات وإيقاعات الموشحات والقدود الحلبية، وتقدم على شكل وصلات، كل وصلة من مقام واحد، ولكل وصلة من الموشحات رقصة خاصة بها. فالرقصة الخفيفة الهادئة تعطي موشحات خفيفة الوزن، والرقصة السريعة موشحات ذات إيقاعات سريعة.
طيب والنساء أيضا بيكونوا لابسين الذهب
والأغباني. نعم.
والأغباني والألميس. أنا بدي أهديكم أهدي السادة المستمعين هالأغنية الحلبية الجميلة جدا بالبقلك شكل ألماس دروب دروب. نستمع. موسيقى بالبقلك شكل الماس. بس بالمناسبه هي خيو انتم اهل حلب اخذتوها منا، هي شاميه بحتها وعليها الرقصه الشاميه، وحتى هند العزيزه بالاستديو عم تناصرني الراي، يعني هند صار تعادل اثنين حلبيه واثنين شواب.
يا سيدي رح نمرق لك اياك.
ما في مشكله، ما رح نختلف.
نحن اهالي حلب كرماء،
نحن نفتخر جدا بتراثنا الحلبي السوري اللي فعلا شع النور على كل مو بس محافظة سوريا، شع على كل الوطن العربي حقيقة. فؤاد الفن في حلب هو أساس العمود الفني.
يا سيدي بكفينا فخر إنه ما طلع من عنا مطربين فاشلين
أكيد،
أو مطربين ساير هالعصر هذا اللي ماشيين فيه نحن مع الأسف الشديد. يعني
حتى بتلاقي امبارح كنا نحن عم نستمع ونحدد بعض مواد، وشفنا إنه شباب بأعمار 25-24 سنة الله أكبر على الأصوات اللي عندهم، وبيغنوا خيو صوت عريض وبيغنوا طرب، يعني بيغنوا من راسه. طيب بدنا ننتقل على موضوع هام وهو الموشحات. هلا الموشحات، يعني انا محضر للساده المستمعين موشح. هلا في نوعين من الموشحات. هلا نحن بنعرف انه في موشحات اندلسيه، هذا حصرا، وهي عباره عن موشحات وارده وقادمه من الاندلس، هذا كلياته بنعرفه. وفي عنا الموشحات الحلبيه البحته. وبعرف ايضا انه في بعض الناس كانوا يقولوا انه الموشح هو شبيه نوعا ما من ناحية التركيبة بالقد، انه هو عبارة عن لحن شعبي موجود ووشح بالشعر. وبعض الناس يقولون انه العكس تماما، هو عبارة عن شعر عربي قديم ووشحوه بالموسيقى. والبعض الاخر يقول على انه الموشح سمي بموشح لانه يرقص عليه ناس بيلبسون الوشاح وما شابه ذلك. بدنا نعرف الحقيقة منكم يا جماعة. أنا بعرفها بس أنا بدي السادة المستمعين يعني يستمعوا إلى هذا الموضوع. تفضل سامي.
الموشح هو في الأصل قالب غنائي أندلسي.
نعم.
انتقل إلى المشرق العربي عبر الهجرات بعد سقوط الدولة العربية بالأندلس.
نعم.
استقرت الموشحات في دول المغرب العربي. نعم. المغرب، الجزائر وتونس.
نعم.
وفي الشرق العربي في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين.
نعم.
بينما لم تعرف دول المشرق العربي الأخرى فن الموشح. في الحقيقة الموشح المشرقي يختلف عن الموشح الأندلسي من ناحية هامة جدا. في الموشحات الأندلسية كانت الكلمات هي التي تحدد موشح وليس اللحن.
نعم.
أما الموشح الأندلسي أوزانه له شعرية خاصة.
نعم صح.
أما في المشرق العربي اللحن هو الذي يحدد قالب الموشح. الموشحات كانت تؤدى بالزجل العامي.
نعم.
وأخرى بالشعر العربي الفصيح بأوزانه وتشطيراته.
نعم 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 نعم.
وحلب كانت من أهم المراكز التي ازدهر فيها فن الموشح واختسب فيها خصوصية فنية حتى عرف بموشح حلبي. تمثلت الخصوصية بظهور جانب التطريبي في الموشح الحلبي. عم يتأثر بالغناء الشعبي بمدينة الشهباء.
عظيم. إذن
هالشي، عفوا لحظة بس، إنه هالشي ما كان موجود بموشحات مصر على سبيل المثال.
هاي عمرك طول عمري أنا هاي بدي أقوله، إنه
باستثناء موشحات سيد درويش يلي. نعم. عاش بفترة
بحلب وتأثر بهالموضوع. نعم. هاي هي النقطة اللي احكيها سامي، انه هذا هو البصمة الخاصة بحلب، او هذا هو الفرق بموشحات حلب. هلأ طبعا احنا لدينا موشحات كتير، ولدينا الموضوع طبعا سيتابع الاسبوع القادم، لكن اسمحوا لي انا بس
انه تشكر كل السادة المستمعين عم يتصلوا تحت الهواء وعم يتشكرون على 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 الموضوع اليوم هذا واجبنا اولا. وانا بدي اعتذر من الان في كثير من الاتصالات عم تجي انا ما عم بقدر اخذها حفاظا على الوقت وعلى الموضوع. طيب ما بعرف يعني هلا نحن عنا حوالي 8 دقائق او اقل بشوي. في عندي 3 مرشحات وما فين استغني عن اي واحد منهم، لكن انا حابب انه حط المرشح بشكل كامل ونأجل المرشحات طبعا مع اسقليطاش والعملاق محمد خيري الاسبوع القادم. لكن يعني خلينا نقول انه المرشح اذا الحلبي في بصمة فنية لحنية، انه اهل حلب جعلوا من هذا المرشح ليس عبارة عن غناء مستمر ولكن في توقيفات وتطريب. يعني فرضا حتى اللي بعرفه انه عادة بياخذوا اللحن وكل مطرب بيغنيه باسلوبه. فؤاد شو ممكن تخبرنا عن المرشح كمان؟
والله انا ما عندي كتير معلومات كتير
عند سامي.
عند سامي بس بيقولوا انه حلب لا تخلو في اكثر اوقاتها من المغنين، ومن اقدم المرشحات المعروفة. كثير عندنا موشحات موجودة، وبعد اللي عم نعتذر انه ما في نسمعهم للمستمعين
هلا
كنا حيكين عليهم بس
هلا نحن يعني انا عم حاول اليوم بالحقيقة. الموشح ما بين ايدي هو موشح جميل جدا ومشهور ومعروف وغناه ناس اللي هن اسمها فرقة التراث، هن اهم 4 مطربين حاليا بحلب اليوم، على رأسهم طبعا صفوان العابد، نهاد نجار، وأحمد كياري، وأحمد أزرع. لكن أنا يعني إصراري على أنه بس المرشح بشكل كامل لحتى نشوف كيف يتعامل مطربين حلب. كل واحد عم يطرب في هذا المرشح بأسلوبه، يعني عم مساوم مرشح حلبي. طيب أنا ما بدي أطول عليكم. مرشح ملا الكاسات وسآني، هذا المرشح يلي غناه عبد الوهاب وتغنوا فيه مطربين عرب، هذا المرشح الحلبي الأصيل، بدي سمعكم يا من الألف إلى الياء. لكن اسمحوا لي أني أتشكر اليوم ضيف العزيز الأستاذ والأخ سامي هلال، هذا الفنان والباحث الموسيقي، وأخي العزيز أستاذي فؤاد زعور. حابب لكم تصبحوا على خير، وحأترك الوقت كاملا لمرشح ملا الكاسات. الأسبوع القادم لقائنا بمتابعة هالموضوع، وبما أنه عيد من الآن نعايد الناس، وبنفس الوقت حيكون فقرتنا مفرحة ومبهجة، حنستمع أشياء طربية حلوة ونتابع فنون حلب. أحبائي المستمعين، مؤيد خالدي يحييكم، برنامج ليالي أمال الشام، تصبح على خير. أرجو لكم أن تستمتعوا وتسمعوا مرشح ملا الكاسات وسآني. إلى اللقاء.